نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون وإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 46 بعد 107، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 ألف، وهي تتضمن رسالة الموقف الصحيح من أهل البدع للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سؤال فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. شيخنا حفظكم الله، لا يخفاكم ما للجليس من أثر على جليسه سواء كان خيرا أو شرا، ولقد وقع بعض إخواننا السلفيين في هذه الأيام في مخالطة بعض المخالفين للمنهج السلفي على سبيل الصحبة وتوافق الطبع، فتجد أن هذا الأخ أقل ما يصاب به هو التبلد تجاه الأفكار المخالفة للعقيدة السلفية، ويشمئز من ذكر القضاء المنهجية. فنريد منكم حفظكم الله تعالى ذكر كلمة تربوية سلفية تبين خطورة مخالطة هؤلاء، وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في تبيين خطورة ذلك، وذكر الأمثلة من التاريخ تبين تحول بعض أهل السنة إلى البدعة بسبب مماشاة أهل الأهواء. بارك الله في عمركم وعلمكم وجزاكم الله خيرا.
نعم، إذن هذا السؤال يختص بمماشاة ومجالسة أهل البدع، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ وإذا كان الإنسان يجالسهم ويخلطهم لصحبة بينه وبينهم ولعلاقة بينه وبينهم، هل يجوز هذا مع الاحتفاظ بمنهجه وعدم التأثر بالمبتدع؟ فهل يجوز هذا أم لا؟ وهذه مسألة، طبعا مسألة يقصر فيها الكلام، ومن جهة الواقع لها واقع مهم، فإن بعض الإخوة قد يكون على السنة، قد يكون على الخير أو كذا، لكن له صحبة من أهل البدع والأهواء، لا سيما من الحزبيين الذين ظاهرهم السنة وباطن منهجهم موافقة جميع أهل البدع من الفرق المنحرفة، فإنهم يوالونهم ويمدحونهم ويهونون من شأنهم. فهل الأخ له أن يتخذ صاحبا من هؤلاء ويستمر في صحبته حتى لو كان على خلاف هذا المنهج أم لا؟ نعم.
فأجاب الشيخ حفظ الله تعالى وشفاه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, قال فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مسألة مهمة جدا وشأنها خطير, ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام, وخاصة ما يتعلق بالعقائد وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات ورؤساء السوء بالذات, ففيما بيناها الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار. لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا رضوان الله عليهم, فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومنهجها ومقاصدها ومراميها, فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا.
وهذا أمر مهم جدا يا إخواني في مناقشتنا وفي أحوالنا وأمورنا, أي مسألة نتناقش فيها باختصار السبيل في معرفة الحق فيها أن نعرض هذه المسألة على منهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى, نعرض ذلك على منهج السلف ثم ننظر ماذا قال السلفية. الآن نحن نتكلم عن مسألة مجالسة أهل البدعة, بدل من أتكلم أنا وتكلم أنت وربما نكون أقرانا سني سنك أو متقارب ومستواه مستواك أو متقارب فنصل إلى نتيجة, أنت تتكلم وأنا أتكلم, أيما مسألة اختلفنا فيها باختصار نسأل ما سبيل أهل السنة الجماعة في هذه المسألة, نتعرف على منهج أهل السنة, هل أهل السنة كان هذه المسألة أم لا, مجالسة أهل البدع, ما منهج السلف بس. يبقى إذن نختصر الكلام, إنما أتكلم أنت أنا وتكلم أنت والأسنان متقاربة والمستوى متقارب وزمن الاستقامة قد يكون متقاربا, فلا أنت شيخ بالنسبة لي ولا أنا شيخ بالنسبة لك, ولهذا لا نصل إلى نتيجة. فبعد من هذا الكلام وكثرة الكلام والأخذ والرد وتسيء الظن بي وسيء الظن بك, نحن نعنون المسألة ما حكم جلسة أهل البدع عند السلف وننتهي ونذكر أثر في ذلك. مثلا القراءة في كتب أهل البدع تجوز أو ما تجوز, عنون المسألة حكم القراءة في كتب أهل البدع, ماذا قال السلف وكذا. يبقى كل مسألة نعنون لها ثم نطلب الإجابة عنها من منهج السلف, ومنهج السلف يكون حكما بيننا وبينهم, إنما تأتي بمقطع شيخ فلان يقول لغاس أن تنتفع بالكتاب هذا الكتاب وإن كان صاحبه كذا لكن فيه خير فننظر ممكن أن ننتبع به مثلا كذا, الشيخ الآخر قال والله هذا ما يجوز, الشيخ الثالث الرابع, طيب ننظر حكم الاطلاع للانتفاع, حكم الاطلاع للانتفاع بكتب أهل البدع هل يجوز ولا لا, عندهم نظر جيدة, عندهم فقه جيد, عندهم مسائل محققة في بعض المسائل, وهو رجل مبتدأ أشعري أو صوفي أو إخواني أو تبليغي أو كذا, هل يجوز أن ننتفع ببحث هذا أم لا يجوز, ننظر إلى كلام أهل السنة في حكم الانتفاع بكتب أهل البدع يجوز ولا ما يجوز وننتهي. يبقى أي مسألة اختلفنا فيها نرجع هذه المسألة إلى ماذا, إلى منهج السلف الصالح, منهج السلف الصالح. يبقى مسألة مخالطة أهل البدع واتخاذهم بطانة أو كذا مثل مسألة الاطلاع والقراءة في كتب أهل البدع, مثل تلقي العلم على يد أهل البدع إن كان هذا العلم موجودا عندهم وهم مهرة فيه وغير ذلك, فهل يجوز أن أتلقى العلم على أيديهم, هذه المسائل هي المحورية الموجودة في بين الإخوة, هذه المسائل الذي يحسمها من يا إخوان, الذي يحسمها من أهل السنة الجماعة باختصار يبقى علي أن أذكر الأثار الواردة عن سلف في كل مسألة من هذه المسائل. طيب وعلى هذه المسألة معنى وهي مخالطة أهل البدع، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم.
قال حفظ الله تعالى في القرآن الكريم تقرؤون قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين في هذه الآية واقع حال أهل الزيغ والأهواء أنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم.
يقول فبينا في هذه الآية واقع حال أهل الزيغ والأهواء أنهم يتقصدون الشر للأمة يتقصدون لهم الفتن. نعم.
لأن نواياه
ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يبقى وتتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طيب ما المتشابه يا أخواني في القرآن؟ هل المتشابه باطل؟ معاذ الله أن يكون في كتاب الله عز وجل باطل، والله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنما المتشابه والمحكم إذا ذكر المتشابه مع المحكم فالمراد باختصار المحكم واضح الدلال والمتشابه خفي الدلال. بس الله لم يجعل كتابه كله محكما ظاهرا بينا وكذا، إنما جعل فيه المحكم المشابه ابتلاء العباد واختبارا لإيمانهم. فالمتشابه حق والمحكم حق، والواجب على طالب العلم من أهل السنة والجماعة أن يرجع المتشابه إلى المحكم. فمنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع التشابه المحكم ما هو؟ رد المتشابه إلى المحكم وفهم المتشابه في ضوء المحكم. طب منهج أهل الزيغ ترك المحكم والاستدلال بالمتشابه لا طلبا لحق بل ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، كما قال الله في كتابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يبقى منهج أهل الزيغ يبحث عن المتشابه ويستدل به من باب إيقاع الفتنة. لماذا؟ لأن اعتقاده سبق استدلاله، فأهل السنة والجماعة يستدلون ثم يعتقدون، طب وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون وعليه. فأهل السنة والجماعة يبنون اعتقادهم على الاستدلال، إنما أهل البدع يبنون ماذا؟ استدلالهم على الاعتقاد، وبالتالي هو عنده معتقد هيدخل عليه به على نصوص القرآن والسنة. مثل الخوارج يكفرون بالكبائر، يبقى إذا دخل على القرآن هيأخذ الآية وينطق في تلم المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما في السماء المؤمنين، لا فمن عفي لهم من أخي شيء فاتبع معه، لا وما لا هيأخذ إيه؟ هيأخذ الآية التي يرى أنها تدعم منهجه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يبقى الخلود يبقى الغضب يبقى كذا كذا، أخذ هذه الآية لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في الصحيح حديث جرير وحديث ابن مسعود سباب المسلم في سوق وقتاله كفر. يأخذون هذه النصوص ويقولون بماذا؟ بظاهرة، ويتركون المحكم الآخر وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فمن عفي لهم من أخي شيء فاتباع من معروف وأداء إليه بإحسان. تقتل عمارا الفئة الباغية ولم يقل الفئة الكافرة وهكذا. فإذا هو سبق اعتقاده الاستدلال فينظر يأخذ من الأدلة. الذي يرى مثلا خروج على السلاطين ويرى المظاهرات والثورات وكذا، هيأتي إلى حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن ضربنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا لن يأتي إلى هذا، إنما ماذا؟ إنما يأتي إلى كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان، فيأتي بهذه النصوص التي يوظفها في منهجه وكذا. إذن هذه مسألة مهمة جدا، ما موقف أهل السنة وأهل البدع من المحكم والمتشابه في القرآن؟ واضح الدلالة وخفي الدلالة؟ الجواب أما أهل السنة والجماعة فيردون المتشابه المحكم فيفهمون ويفسرون المتشابه في ضوء المحكم وهكذا. إذا قرأ النص لا عدوى ولا طيارة وقرأ بجواره النص فر من المجذوم فرارك من الأسد،
هل يا ترى النص يثبت العدوى هذه النصوص ولا تنفي العدوى؟ بيرجع النصوص بعضها إلى بعض. الذي قال العدوى هو الذي قال فر بن مجذوم يعني أثبت العدوى، فيكون هنا الإثبات على وجه والنفي على وجه. الإثبات للعدوى إثبات أن العدوى سبب، فهذا المرض سبب في العدوى سبب، لكن لا عدوى ولا طيرة، أن هذا السبب لا يعمل بنفسه بل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا ينسب الإنسان إلى هذا المرض استقلالية التأثير، إذن هو من جهة سبب ومن جهة أخرى، وبالتالي أفر منه، ومن جهة أخرى من جهة الاعتقاد أنه لا يؤثر بنفسه بل بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى نفهم هذا في ضوء إيه؟ في ضوء. ولهذا فهمنا كلمة حق عند سلطان جائر، وفهمنا أعظم شهداء حمزة ورجل قام من سلطانه فأمره ونهى. ما عند نص يقول ورجل خرج على سلطانه، إنما رجل قام إلى سلطانه فأمر ونهى. تبقى إيه الإشكالية عندنا في هذا؟ فلهذا قلنا نفرق بين الخروج وبين النصيحة. هذا حديث فيه النصيحة للسلطان، أنك تقوم إلى السلطان فتأمر وتنهى، تقوم إلى السلطان فتأمر وتنهى، يبقى هذا ماذا؟ مأذون فيه، مشروع. إنما الخروج عليه وهو نزع اليد من الطاعة هذا غير مشروع. يبقى فرق بين خرج على سلطانه وقام إلى سلطان. خرج على سلطانه هذا الممنوع، هذا منهج الخوارج. طب قام إلى سلطانه، إلى قام إلى، قام إلى غير قام على، قام إلى غير قام على. حتى عندنا في سبحان الله في أحكام القيام للشخص عندنا قام إلى غير قام على غير قام لي. قام إلى الشخص جائز، قام إليه ليدخله، قام إليه ليجلسه، قام إليه إلى دبته لينزله، جائز ولا مو بجائز؟ جائز. قام على، جلس الشخص والثاني قام على رأسه، هذا غير جائز، لا تقوم كما تكون العاجل. طب قام لي يعني دخل الشخص فقام له مش إليه، له يعني من أجله، فقام وقف محيا إياه بهذا القيام، هذا لا يجوز. فأنا حب أتمثل له ناس قياما فليتبوأ مقعد من النار، إنما قمت إليه لاستقباله جائز. قوموا إلى سيدكم، النبي قال في سعد، قصة سعد، قوموا إلى سيدكم. إذا نحن عندنا قام إلى سلطانه غير قام على سلطانه، هذه فوارق تعارض منهج السنة، زي المعترك اللي موجود من الشيخ فرقوس وغيره من السلفين في الجزائر، أخذ ورد. الشيخ فرقوس يقول الأمر الإنكار العلني على السلطان، إنكار علني على السلطان، إنكار علني على السلطان، هذا فيه تفصيل، تنكر عليه بين يديه، تنكر عليه بعيدا عنه، تنكر عليه بين يديه، دلت السنة على ذلك. السلطان فعل منكر أمامي فأنكر هذا المنكر بالأدب، هذا لا إشكال في ذلك، وعليه يحمل أحاديث كثيرة من أحاديث أبو سعيد الخدري وكذا. إنما تقوم بالإنكار العلني على المنابر، على المنابر تقول السلطان فعل وكذا، هذا ليس من مجلس السنة والجماعة. هذا الذي يقول الشيخ فرقوس، أنه تنكر علنا على المنبر لكن مع الاحتفاظ بقدر السلطان وغير ذلك. لا، ما في شيء اسمه مع الاحتفاظ بقدر السلطان وعدم الخروج عليه وكذا. ليه؟ لأن هذا مما يؤزز قلوب الناس على السلطان. لكن أذكر من المنكر، المنكر ذاته، تكلم في ربا، تكلم في اختلاط، تكلم في كذا، ذات الأمر وبين أحكامه الشرعية، هذا لا إشكال فيه. واضح يا إخواني؟ يبقى الفوارق هذه لابد أن تضبط، هذه الفوارق وهي رد المتشابه إلى المحكم، هذا منهج عظيم جدا جدا جدا، لأنك تجد المختلفين كل ما أخذ بطرف من الأدلة. ولو أننا أرجعنا المتشابه إلى المحكم لاسترح، تمام؟ لو أرجعنا المتشابه إلى المحكم استرح. يعني عندك مجالس أهل البدع، عندك مطالعة كتب أهل البدع، الفريقان تجد كل واحد يأخذ بإيه؟ بطرف. هذا يقول لك يجوز مجالسة أهل البدع وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أندية الكفار وكان يجالس المشركين وكان وكان وكان. طيب في المقابل مجالسة أهل البدع لا تجوز. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير كذا كذا إلى آخر ذلك. طيب من رد متشابه المحكم، من يحقق المسألة؟ أنت تقول النبي كان يجالس، النبي يجالس مجالسة بطانة ومؤكلة ومشربة، ولا كان النبي يغشى أنديتهم لدعوتهم؟ يغشى أنديتهم لدعوتهم، خلاص ما عندنا مشكلة، أدخل عليهم في أنديتهم وادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى رسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في ذلك. أما أن تجالس معهم وتتخذهم بطانة، هذا الذي حضر منه السلف الصالح، فهذه نحملها على شيء وهذه نحملها على شيء. يبقى المتشابه ما كان خفي الدلالة لا يعرفه إلا الراسخون، والمحكم ما كان واضح الدلالة، هذا يعرفه غالبا عموم الناس. فنرجع المتشابه إلى إيه؟ إلى المحكم. نعم. قال في الحاشية، قال ابن جرير في تفسيره: وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أن نزل فيه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة، فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آيات المحكمات، إرادة بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين، وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان، وأي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبئيا أو حروريا أو قدريا أو جميعا، كالذي قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله فاحذروه، سواء جادلوا به عن شرك أو جادلوا به عن إيه؟ عن بدعة. يبقى ده سبيل مين؟ سبيل أهل الباطل، اللي هو اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. يبقى نكتب كده: سبيل أهل الباطل من كفار ومبتدعة، سبيل أهل الباطل من كفار ومبتدعة اتباع المتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء التحريف، ابتغاء الفتنة وابتغاء التحريف. نعم. قال القرطبي في تفسيره: وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر أو زنديق وجاهل وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة إلى النصارى النجران وقال قتادة إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. نعم.
قال: لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنه كما يقال في المثل: كلما عمت هانت، وفي المثل العامي: قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأن ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. قال: من هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هو إلى ما هم فيه من البدع، إلى ما هم فيه من البدع والضلال، وما هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات، وهم يريدون السوء لمن يثق فيهم ولمن يخالطهم. ولهذا تراهم يسلكون شتى المسالك لصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم كيف يتوضأ، ولكنه يجيد عرض الشبهة والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله. قد تجده يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية، ولما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ.
وإذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، وهذا داء عظيم جدا لابد أن نحضره. هذا بيان الرسول يا إخوان، هذا ليس بيان مدخلي، ولا بيان جامي ولا بيان كذا، هذا بيان الرسول. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله بحذره. طيب إخواني، من هم الذين يتبعون ما تشابه منه؟ 72 طائفة. يبقى أرح نفسك، أرح نفسك كده. 72 طائفة تبعون المتشابه، طائفة واحدة التي تتبع المحكم وترد المتشابه إليه، وهي الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب أهل السنة والأثر. الطائفة الوحيدة التي تتبع المحكمات وترد المتشابه إليه هي طائفة أهل السنة والجماعة. يبقى عندك إذا رأيت الذين تبعون المتشابه منهم 72 طائفة، كل أهل البدع. طيب ومن هنا النبي حكم قال إيه؟ أولئك الذين سمى الله فاحذروا. يبقى يا إخواني في هذا الأثر التحذير من كل أهل البدع وعدم التعاون معهم، لا في قليل ولا في كثير. ومن هنا كتوصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، ما هي؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها. احنا اخوانا ما زلنا نزور اكثر من هذا، يعني ماذا نريد اكثر من هذا؟ نتناقش ونختلف في جماعة، طب عندها خير، طب نتعاون في ما عندها من خير، هذا كله من بنيات الطريق. ما يجوز تقول انا اتعامل مع الاخوان مع الاشاعرة المصرية في ما عندهم من خير وادعم ما عندهم من الشر. ما في سبيل ولا طريق اسمه اتعامل مع الداعية الفلاني كذا في كذا واحكم عليه بخير وبشر. هذا كله لم يعرفه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، وهنا قال فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. فكل أهل البدع يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، جميع أهل البدع يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لا يوجد طائفة، لا معتزلة ولا أشاعرة ولا صوفية ولا خوارج ولا مرجئة ولا قدرية ولا جبرية ولا إخوانية ولا تبليغية، ولا ما في طائفة من هؤلاء إلا يتبع المتشابه. من الذي يتبع الأثار ويبني منهجه عليه؟ أهل السنة والجماعة. ولهذا سبحان الله، انظروا يا إخواني من فضل الله سبحانه وتعالى، تجدون أهل السنة في شتى بقاع العالم. هم الحمد لله الناجين بفضل الله سبحانه وتعالى من تتبع الأهواء وتتبع الزلات وغير ذلك. نجد الحمد لله رب العالمين أن الأمر في غاية السهل. هات كده المشايخ السلفيين الذين ورطوا أمتهم في أي بلد من بلدان العالم، فين هم؟ لا يوجد. الحمد لله نجد أهل السنة والجماعة يأخذون بنواصي العباد إلى الخير ويأخذون بهم إلى السنة والحمد لله. ولهذا يفوزون في كل مسألة المسائل، يفوزون في كل موقف من المواقف، لا يخوضون مع الخائضين ولا يمشون مع المنحرفين ولا غير ذلك، ولا يفهمون الدين من زاوية ضيقة ولا يفهم الدين بفهم شيخه. خلاص يقال هؤلاء تبع الشيخ فلان وهؤلاء تبع الشيخ علاء، ويفهم الدين بفهم شيخه فقط. طب هذا الحق الذي عند الشيخ ما عند السلف؟ عند السلف خلاص الحمد لله نتبع السلف، وشيخك يكون من جملة هؤلاء المشايخ، لكن الموالاة والمعاداة على الأفراد والأشخاص. إذن النبي وضح لنا أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يبقى الواجب علينا أن نحضر جميع أهل البدع والأهواء أبدا، ولا نتعاون معهم ولا نتعامل معهم. نعم. قال في الحاشية، قال الحافظ النووي في شرح مسلم في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع. في هذا الحديث التحذير من مخالطة الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع المشكلات للفتنة فلا يجاب بل يزجر ويعذر، كما عذر عمر صبيغ ابن عاصم حين كان يتبع المتشابه. انتبهتم إخواني؟ انتبهتم؟ إنه نبه على مسألة جيدة. قال ومن يتبع المشكلات للفتنة، دي عملوها قاعدة كده، اكتفوها كده قاعدة، قاعدة كده، قاعدة جليلة، قاعدة جليلة يا إخوان. ومن يتبع المشكلات للفتنة فلا يجاب بل يزجر ويعذر. فلا يجاب بل يزجر ويعذر. جاء يسأل سؤالا المراد منه ليس التعلم، المراد منه فتح باب الشر، هذا يزجر ويعذر. صبيغ بن عسل كان يسأل عن آياتنا القرآن هذه كذا وهذه كذا، ويحدث إشكالات واستشكالات في هذا الباب. فلما بلغ أمره إلى عمر بن الخطاب ما كان منه إلا أن عاله بالضرة فأدبه. وهذا الإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله السائل: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه في الأرض حتى عليه العرق وقال: يا هذا، الاستواء غير معقول، والكيف غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. فكان السلف يشتدون. الإمام مالك سأله رجل قال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي، بدل ما يحرم من الميقات هيحرم مسجد النبي؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، يعني سأحرم من المسجد هذا قبل أميال من الميقات. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أو تظن أنك أتيت بأكمل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي قاعدة مهمة جدا، اللي بيتبع المشكلات للفتنة. طب صوره من أعظم صوري في هذا الزمان الصفحات يا أخوان التي تأتي بالمشكلات من كتاب الله، متشابه من كتاب الله، من سنة رسول الله، من كلام العلماء، ويأتون بزلات العلماء ويجعلونها منهجا يضربون به ماذا؟ المحكم من منهج السنة الجماعة. يجيب لك فتوى الشيخ فلان، يبقى أنت تتكلم عن إخوان وسيد قطب وإلى آخره وتحذر، يوم يأتي لك بفتوى الشيخ فلان في مثلا الثناء على سيد قطب لجهل منهجه. الشيخ فلان بيثنى على سيد قطب، يلا بقى بدعوه إلى غلاة التجريح، بدعوه جالس طول النهار. وظيفته ما هي؟ يأتي بفتوى الشيخ فلان في التعامل مع الإخوان والتعاون معه، يأتي بفتوى الشيخ فلان في الثناء على سيد قطب أو حسن البنا، يأتي مثلا بفتوى الشيخ فلان في الثناء على جماعة التبليغ، يأتي بفتوى، وهكذا. هو وظيفته، وظيفته أن يتبع زلات العلماء ويتبع المتشابه من القرآن. إحنا عندنا كل يؤخذ من قوله ويرد، ونقول هذه زلة الشيخ فلان مبناها على إيه؟ على عدم معرفة الشيخ بمنهج هذه الجماعة أو بمنهج هذا الشخص. لأن العلم بالأشخاص يتنامى، يتنامى. ممكن إنسان لا يدري عن شخص اليوم كذا ويدري غدا عنه لما يطلع على طوامه. نعم، ابن حجر يقول في فتح الباري كما في الحاشية أيضا: والمراد تحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون متشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهودي كما ذكره ابن إسحاق في تأويل من الحروف المقطعة، وأن عددها بالجمل مقدر مدة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بها فسر بهم الآية. وقصة عمر في إنكاره على الصبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه. نعم،
قال: فهؤلاء أهل البدع وأهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابهات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس.
وكل أهل البدع كما قل تأتي بالأصل المحكم. يا أخواني بارك الله فيكم، أهل السنة يأتون بماذا؟ بأصول السنة كما في كتب السنة. طيب بالإجماعات، عندك إجماعات في الأسماء والصفات، عندك إجماعات في الخروج، عندك إجماعات في القدر، عندك إجماعات في الصحابة، عندك إجماعات كل منهج أهل السنة والجماعة إجماعات. يطرقون بهم ماذا؟ تلك الإجماعات. طيب ثم أتونا بإيه؟ ثم أتونا بالمتشابه. تأتي أسم بإجماع في عدم خروج الحاكم الظالم، يطرق هذا ويأتيك يقول لك إيه؟ قصة الحسين، قصة ابن الزبير. طيب إيه علاقة هذه بالإجماع؟ الإجماع لا يرفع بقول أحد ولا بفعل أحد، ده أصالة. ولهذا أنا أسأل لو المسألة هذه فيها إجماع يبقى إذن لا يجوز أن أورد على الإجماع شيئا، لأن الإجماع قطعي الدلالة، دلالته قطعية، ما يجوز أن أورد على الإجماع شيئا. الإجماع معناه أن الأمة تفقدت جميع النصوص وجميع وقائع الأعيان، وعلمت أن شيئا منها لا يرفع هذا الحق فأجمعت. يبقى ابتداء دون خوض في التفاصيل، إذا ورد في الإجماع في مسألة إجماع وهذا الإجماع ثابت، يبقى يجوز مخالفته. ولهذا هم يستدلون بالإجماع متى ما أرادوا. أرهن لو كان في الخروج هذا إجماع على الخروج، وأنت تأتي بقى بقول الصحابة فلان، هتجد ما شاء الله، وهل لقول أحد مع رسول الله قول، وهل كذا، والحق يعرف ماذا بالرجال والرجال يعرفون الحق، ويأتي بنصوص الاتباع. أنا أستمع لعلي جمعة ينتقد الشيخ الألباني رحمة الله عليه في فتوى، فتوى ماذا؟ الذهب المحلق، ويقول شوف هذا الذي أفتى بكذا والذهب المحلق، طب ايه يا شيخ دليلك على هذا؟ قال النص يقول هذا، النص يقول هذا. ده مين؟ علي جمعة. طيب النص يقول هذا، النص، طب احنا عندنا نص وعندنا فهم النص، طب ماذا نصنع بهذا النص مع الإجماع؟ فعلا قد نقل الإجماع في إباحة الذهب المحلق، وإن كان الشيخ الألباني ما يثبت عنده هذا الإجماع ويناقشه، لكن نقل الإجماع، وصحيح فعلا الذهب المحلق لا يحرم، ما في مشكلة في هذا. لكن شوف علي جمعة ماذا يقولون بقى، بيناقش الشيخ الألباني بإيه؟ النص والإجماع. الإجماع أنت عندك نص، الشيخ الألباني يقول نص، طب أين هذا من الإجماع؟ من الإجماع، يبقى عندنا النص وعندنا فهم النص، صريح قاعد ما شاء الله عليه. طيب في مسائلك بقى، أين النص وأين الإجماع في الطواف حول القبور؟ أين النص والإجماع في الذبح والنذر؟ أين النص والإجماع في هذه؟ فين الإجماع؟ لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبورا بأي مسائل؟ هل يا ترى نجد عالما يقول بجواز اتخاذ القبور على مساجد؟ هل ممكن؟ ما تجد أبدا عالما يقول بهذا، بجواز اتخاذ القبور على مساجد إجماع، إجماع الناس. لكن خلاف العلماء في صحة الصلاة، هل من يصلي في المسجد المقبور تصح صلاته أم لا؟ طب أين الإجماع بقى هنا؟ فين الإجماع يا إخواني؟ راح. فإذا هؤلاء لو كان عندهم نص أو كان عندهم كلام لفقيه أو كان عندهم كلام عالم أتوا به بسرطة ورفعوه، يبقى هذه علامة أهل الزيغ والبدع أنهم يتبعون المتشابه من كتاب الله، من سنة رسول الله، من كلام العلماء. وأنا أحذر نفسي وإخواني من هذه المسألة، أن احنا نتناقش مسألة فتأتي أنت بكلام للشيخ، الشيخ ابن باز يقول، الشيخ ربيع يقول، شيخ فلان يقول، مما هو مخالف الأصل المقرر عندنا من أهل السنة. يعني مثلا 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 عندنا مثلا واحد يأتيك بفتوى، لا بأس بالنقل من كتب البدع وكتب سيد قطب كمان إذا كان في حق، لا بأس بالنقل. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سئل عن هذا الأمر، أنت نقلت يا شيخ، أنت نقلت من في رسالتك من سيد قطب، نقلت كلام من إيه؟ نقلت كلام من سيد قطب، فهل هذا يجوز أو كذا؟ فقال الشيخ نقلت حقا أو باطل، أنا نقلت حقا أو باطل، قال نقلت حق، قال طيب وما الإشكال في ذلك؟ فهنا الشيخ قال هذا الكلام، نقل من سيد قطب حق، نفس تأصيل الشيخ خلاف هذا، أصلا تأصيل الشيخ خلاف هذا. طب احنا عندنا بقى منهج السلف ايه؟ منهج السلف عدم النظر في كتب اهل البدع للانتفاع. لكن متى يجوز النظر في كتب اهل البدع عند اهل السنة؟ يجوز النظر في كتب اهل البدع اذا كان لنصيحة المسلمين في ذلك، اخراج الاخطاء، استخراج الاخطاء، ثم نصيحة المسلمين في هذا الايه الباب. يبقى لا تأتي انت لي بمقطع لفلان او علان وتعتبر ان هذا اصل، هذه زلة لا نتابع الشيخ فيها، لا نتابع الشيخ فيها. فاذا اتباع المتشابه من كلام اهل العلم ايضا من مسلك اهل الزيغ، ولهذا ينبغي الإنسان أن يضبط المحكم الوارد عن السلف، أن يضبط المحكم الوارد عن السلف ثم تحكم إليه. نعم.
قال حفظ الله تعالى: وشفاف من علامات أهل البدع ومن علامات أهل الزيغ أنهم لا يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتعلقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة، كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون.
طبعا ما في نص يدل على بدعة الخوارج يا أخواني، قاعد، لا يوجد نص يدل على جواز بدعة، النصوص كلها على بطلان البدعة. طب وما بيستدلوا على هذه النصوص بهذه النصوص على بدعهم كيف يعني يستدلون بهذه النصوص على بدعهم؟ إذن نقول إسقاط فهمهم على النصوص، وليس أن النصوص تأتي بالباطل أبدا، النصوص ما تأتي بباطل، إنما هؤلاء يسقطون ماذا؟ يسقطون فهمهم على النصوص. يعني هل الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هل هذه الآية فعلا تدل على كفر القاتل؟ لا طبعا، ما تدل على كفر القاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذه الآية لا تدل على كفر القاتل. أمال إذن ها استدلوا بها كيف؟ بفهمهم، هم أسقطوا الفهم على الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جعلوه خلودا على التأبيد، وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله. إذن استدلال الخوارج بالآية هو استدلال إيه؟ بالفهم. لكن هل الآية تدل على مذهب الخوارج؟ أبدا. هل الآية تدل على مذهب المرجئة؟ أبدا. هل الآية تدل على مذهب القدرية؟ أبدا. هل الآية تدل على مذهب الجبرية؟ أبدا. وإنما إسقاط الفهم على الآية، وليست أن الآية دليل، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل ما يأتي القرآن أبدا أبدا، إنما الباطل أتى في فهم القرآن، ولم يأتي الباطل في القرآن. فما في آية في القرآن تدل على بدعة من البدعة، مستحيل، ولا على ضلالة ولا على باطل. ومن نرى أهل البدع يستدلون بالقرآن والسنة بإسقاط الفهم عن هذا. الجبرية مثلا الذين يقولون بأن العباد ليس لهم إرادة ولا مشيئة في الأفعال، إنما كل الإرادة والمشيئة لله، استدلوا بالآية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أهو يبقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في نفي الرمي عن العبد وإثبات الرمي للرب، يبقى دليل على منهجنا، وهو أن العباد ليس لهم إيه؟ مشيئة ولا إرادة في الأفعال، إنما المشيئة والإرادة كلها لله عز وجل. هل ده فعلا كذا؟ أبدا، بدليل إيه؟ الآية نفسها ترد عليه وتثبت فعلا للعباد. الله عز وجل يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت أثبت الرمي العبد ولا لا؟ إذ رميت، طيب، ولكن الله رمى، يعني وما أصبت إذ رميت ولكن الله عز وجل أصاب فوفقك، أخذ النبي حفنة ثم ألقى بها وكذا، فما تركت عين من أعين هؤلاء إلا ودخلته. يبقى وما أصبت إذ رميت، يبقى المنفي الإصابة والمثبت حقيقة الرب. يبقى الآية رد عليهم ولا لا يا إخوان؟ رد عليهم. يبقى ما في آية تدل على بدعة أبدا، ولا في نص ثابت صحيح. ومن هنا قاعد شيخ إسلام قاعدة، وهي بأن كل نص يستدل به المخالف، يقول شيخ إسلام: أنا ملزم بأن كل نص يستدل المخالف أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا. لو إن المبتدع استدل بنص صحيح على ضلاله أنا سأقلبه عليه قطعا. ليه؟ لأنه نص يدل على باطل. المعطلة لما استدلوا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، على نفي الرؤية، قالوا خلاص هذا واضح، نص واضح قطعي، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب واستدلوا بهذا، هل فعل النص هذا يدل على عدم رؤية؟ الجواب لا، لأن الله ما قال في النص لا تراه الأبصار، إنما المن في الإدراك ليس الرؤية. ونفي الإدراك يدل على الرؤية، أن أقلب الرأي عليه، نقلب النص عليه. يبقى ابتداء النص في نفي الإدراك وليس في نفي الرؤية، يبقى لا يجوز أن تستدل بهذا على ذاك، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك معنى غير الرؤية. ولهذا الله عز وجل قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يبقى الرؤية شيء والإدراك شيء. الآن إحنا بنرى القمر ولا لا يا إخوان؟ نراه؟ هذا الرؤية. طب ندركه؟ لا ندركه. يبقى في فرق بين إدراك ورؤية، واضح. هم استدلوا بنفي الإدراك على نفي الرؤية. طب نريد بقى أن نقرب الدليل عليهم، لأن الدليل لا يمكن يدل على باطل. نقول نفي الإدراك إثبات الرؤية. طب كيف هذا؟ الإدراك ده أخص والرؤية دي أعم. طيب حينما ننفي الأخص هذا، هذا يدل على إثبات الأعم، إذ لو كان الأعم هذا منفيا لاكتفي بنفي. الآن حينما أقول مثلا لم يجب مؤمن عن أي سؤال اليوم، لم يجب مؤمن عن أي سؤال اليوم، ده معناه يا إخوان إثبات حضور مؤمن. أنا منفي إجابته أثبت حضوره. مؤمن لم يكتب شيء من درس اليوم، نفي الكتابة دليل عليه على الحضور. لو أنا أردت أن أقول مؤمن لم يحضر، أنفي حضور مؤمن، مش هنفي بالكتابة، مش أقول مؤمن لم يكتب اليوم أو المؤمن لم يحضر اليوم. فنفي الكتابة اللي هي الأخص فيها إثبات إيه؟ الأعم والحضور. إذ لو كنت أريد نفي الأعم والحضور لاستعملت مباشرة أقول لم يحضر مؤمن اليوم، لكن لم يكتب مؤمن اليوم يعني معناه حاضر، لم يؤمنا مؤمن في المسجد معناه أنه كان موجودا ولم يؤم. يبقى نفي الأخص دليل على إثبات الأعم، فنفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، فهي رؤية من غير إدراك، ولهذا يراه المؤمنون من غير إدراك. نثبت ذلك، رؤية رب عز وجل نراه لكن من غير إدراك. إذا كان مخلوق القمر مخلوق الشمس نراها من غير إدراك، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هل النصوص، سؤال، هل النصوص الشرعية تدل على بدع أهل البدع وباطل أهل الباطل؟ الجواب النصوص الشرعية لا يأتيها الباطل. طب إذا وجدنا باطل ابحث في الإسناد هتجد الإسناد ضعيف، زي حديث أخونا حسين اليوم بيسأل عن لفظة مشكلة، تمام. طيب بحثنا إذا بالحديث إيه؟ ضعيف، خلاص اصطرح، مع إنه لو صح قد يحمل على إما محمل حسن وإما تخطئة دفع إليها أمر من الأمور، ما في مشكل، ما في مشكل، إما أنها تحمل محمل حسن أو أنها يحصل بها تخطئة من قاله، تخطئة من قاله، لأنه ليس أحد معصوم. إمتى أقول ليس يخطئ وأنافع عن عدم الخطأ؟ لو كان ماذا؟ لو كان نبيا. أما الصحابي فمن دون يصيب ويخطئ، ابن عباس يخطئ ويصيب، عمر يخطئ ويصيب، أبو بكر يخطئ ويصيب، وكذا. عمر رضي الله عنه هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفعيل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني نبي أبو بكر. قال عمر هما المرآن يقتدى بهما. عبد الله بن عمر كما عند الترمذي سئل عن المتعة قال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، نتعلم يا إخواني، مش شيخي. لكن أباك وأبوه من؟ أعلم الأمة، فاروق الأمة. يبقى ابن عمر بيسأل عن ماذا؟ عن مسألة، فأجاب فقال السائل: لكن أباك، أباك أمير المؤمنين، أباك الفاروق، أباك خير الأمة، ينهى عن ذلك. هات لي بقى شيخ عشر معشار عمر. إنما أول من أقولك ده طب شيخك بقى شيخي، لا ده شيخي شيخي، وهكذا. ولهذا تجد أن هذا فارقا عظيما جدا. فقال يا هذا، ابن عمر قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله. انتهت المسألة. يبقى خط هنا عمر ودل على السنة ولم يكن هناك إشكال، هذا أقصر طريق. تعال بقى، عمر يرى أن الحاج ما يتحلل، ما يضع الطيب حتى يطوب بالبيت. طيب، وابن عمر يرى أنه لا يتحلل ولا يضع الطيب حتى يطوب بالبيت. يعني يبقى المسألة دي بقى فيها عمر يرى هذا الرأي، وابن عمر يرى هذا الرأي. يبقى هذا الأب وهذا الابن. طب نأتي بقى الحفيد سالم ابن عبد الله ابن عمر، سئل عن هذه المسألة فأجاب فيها فين؟ بأن هذا يجوز، يجوز أن يضع الطيب قبل أن يطوف بالبيت. قيل له: جدك أبوك يراني ذلك. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله، انتبهوا، قبل أن يطوف. عمر يرى لابد أن يطوف، ابن عمر يرى لابد أن يطوف، عائشة تقول قبل أن يطوف. قال: والسنة أولى. سالم ابن عبد الله ابن عمر يقول: والسنة أولى. هذا بقى إيه؟ يخالف مين بقى؟ يخالف أباه، ويخالف جده، يخالف فاروق الأمة، يخالف ابن عمر رضي الله عنه من مجتهد الأمة ومن علماء الأمة. فأن تخطئ العالم أيسر شيء، لكن أن تناضل تجاهد من أجل عالم، لا 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 ما أخطأ، لا 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 ما أدري إيه، لا لا تؤويل لما، فهذا لا ينبغي. خطئ العالم هذا أقصر طريق. إيه الإشكالية في هذا؟ خطئ العالم، لكن يكون بعلم، يعني يكون بعلم وبورع وبأدب إذا كان من علماء السنة والجماعة. نعم. فإذا لا يوجد نص يدل على باطل أبدا، لا يأتي البطل بيديه، ولا إنما البطل يأتي فين بقى يا إخواني؟ طب ما هو بيستدل بنص، هيكون البطل فين؟ في فهمه للنص، في فهمه للنص، وليس في النص، فإن النص لا يأتي الباطل بين يديه ولا. ولهذا تأتي فوارق في النصوص، قد يظن الظن أن هذا النص يدل على كذا وليس على كذا. نعم. أما قال قيل عائشة: يا أم المؤمنين، يعني ما في حرج الإنسان يترك الطواف بين الصفا والمروة، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف به. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني وبالتالي إذا ما طوف خلاص. فقالت له: يا ابن أختي، لو كان كما تقول لقال الله عز وجل: إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، مش أن يطوف بهما، ألا يطوف به. أنت بتقول لا حرج الإنسان يترك الطواف، لو كان كما تقول لكانت الآية ألا يطوف. يبقى ممكن تجد الملحظ فين؟ ما هو ده فهم العلماء يا إخوان، فهم العلماء. الخوارج، مجموعة من الخوارج يزيدون على 1000، أتوا المدينة وقالوا: نحج ثم نخرج، بعد ما نحج نخرج. المهم وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أصحاب الجليل يحدث، قالوا: نجلس، هذا رجل من أصحاب رسول الله، نجلس في حلقة مين؟ نجلس في حلقة جابر. وهم بحلقة جابر حدث بحديث الجهنميين وكذا وإخراج العصاة من النار. طبعا الخوارج يرون إخراج العصاة من النار، الخوارج يرون إيه؟ يرون خلود هذا وأنه لا يخرج من النار. نقشوه بقى، نقشوه، ألم يقل لهم عز وجل ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيته؟ وأتوا بهذه الإيه؟ الآيات، وده القرآن وكذا وكذا، وليس ذلك في القرآن من بيخرج من النار، ليس ذلك في القرآن. فقال طيب فسروا لي قضى الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أتدرون ما المقام المحمود؟ قالوا لا. فساق الحديث. يبقى القرآن دل على الشفاعة، لأن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة في أهل الموقف وفي عصاة الموحدين، فإن النبي له أكمل الشفاعة في عصاة الموحدين، مع أنه يشترك معه فيها مين؟ غيره، الأنبياء والمؤمنون والصالحون يشاركونه، لكن مع ذلك النبي له أكمل هذه الشفاعة، فإنه يشفع شفع النبي أربع مرات، أربع مرات يا أخواني شفع النبي، يستأذن ربه ويأذن له فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع هؤلاء جميعا، رجعوا هؤلاء. يبقى المسألة ترجع إلى به إلى فهم النص، فإنما يتبعون المتشابه، ولهذا الخوارج أتوا بنصوص في المشركين أنزلوها على من؟ على المسلمين. نعم.
قال فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون بها ويضلون الناس، وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان ومكان مهما كان نوع بدعتهم.
نعم. قال في الحاشية، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح: ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى وأمثاله من الغالية كغالية العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء، أن سبب ذلك ثلاثة أشياء: أحدها ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء. تابوا يا أخواني من أين يأتي الضلال؟ واحد، ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء، وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بها، وهم كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن دليلا على ذلك، والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوها وإما أن يتأولوها كما يصنع أهل الضلال، يتبعون المتشابه من أدلة العقلية والسمعية ويعدلون عن محكم الصريح من القسمين. نعم.
قال ولا تحقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم يفتن ويزيغ،
يعني كان
لعل فإن من هذه مسالكهم أو من هذا مسالك،
أي نعم، فإن من هذه مسالكهم
يفتن ويزيغ، ويريد أن يفتن الناس ويزيغهم مثل زيغه، وينحرفوا مثل انحرافه، ويفتتنوا مثل فتنته والعياذ بالله.
نعم، ويفتنوا مثل فتنته. نعم.
فأنت ترى الآية بيّنت حالهم.
الشيخ أيضا وضع لنا قاعدة: لا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا. ما تقول هذه بدعة صغيرة أو كذا، لا، ما في حاجة اسمها بدعة صغيرة. البدعة الصغيرة أولا ضلالة، الأمر الثاني أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، فمعظم النار بمستصغر الشر. أرأيت لو شرر في القرية من النار ترك، ماذا يصنع إخواني؟ لو تركنا شرا صغيرا في الغلة هذه وكذا والقمح هذا، لو تركنا فيه شرا صغيرا من نار ولم نهتم به، ماذا سيكون؟ سيحرق كل هذا، فمعظم النار من مستصغر الشر. نعم.
قال فأنت ترى الآية بينت حالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين حالهم وحذر منهم، وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى بعد توبتهم، وهم لم يرقضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها، بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك
لما وقعوا فيه من المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم متهمون في هذا الحال، وقد يكونون متهمين بالنفاق.
المراد مش نوم على النفاق، متهمين، يعني قد يتهمهم بعض الناس بالنفاق، لأن من يتخلف هذا شأن المنافقين، المتخلف هذا أخواني شأن المنافقين. لكن هؤلاء منافقون أم لا؟ نزل القرآن بالبيان، والحمد لله أنهم صادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دي التهمة، وليس أنهم منافقون. ولهذا المتخلفون دائما شأن التخلف شأن المنافقين. لكن هل كان الصحابة هؤلاء من المنافقين؟ الجواب لا. نعم.
قال حفظ الله تعالى وشفاه: فإحسن الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ما قال أحسنوا بهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلمون عن النوايا، أنتم تتكلمون عن المقاصد. يا أخي، إذا رأينا عندك شبها وضلالات أنت متهم، والله حذرنا منك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منك، كيف لا نحذر منك؟ وكيف نحسن الظن بك وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة، وبعضهم بدريون وتخلفوا لعذر من الأعذار وبينوا، وهو لسبب من الأسباب ما نقول عذر من الأعذار، بينوا الحقيقة للرسول صلى الله عليه وسلم كما هي، فقال: أما هؤلاء فقد صدقوا، ولكن نكلوا أمرهم إلى الله عز وجل حتى يقضي الله فيهم ما أراد سبحانه وتعالى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجران.
إذا صار القضاء في كعب بن أبي وصحبيه إلى من؟ إلى الله عز وجل، هو الذي ينزل فيهم. وإلا فالنبي قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، لكن يحكم البراءة والتوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرانهم إلى 40 يوما،
وقال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. نعم.
قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرانهم إلى 40 يوما، وبعد 40 يوما يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم.
ليس أن النبي يكلمهم بعد 40، ده ازداد الأمر. وعلى بعد 40 يوما من هجر النبي والمجتمع لهم، أرسل النبي إلى الزوجات أن يفارقوا الزوجات، أن يفارقوا الزوجات، يعني ازداد الأمر. ثم بقي على هذا 10 ليال، ثم نزلت البراءة بعد ذلك. نعم. قال كعب كان في الحاشية: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. سبحان الله، أكثر من 80 تخلفوا والنبي بنهى عن كلامه، لأنهم المنافقون، منافقون يحلفون ويمرون. أما هؤلاء الثلاثة قد اعترفوا، فأمر النبي بهجرانهم حتى يقضي الله عز وجل. قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلى لي ثم تبع عليهم نتوب. إذن هذا أصل في هجر يا أخوان أهل البدع. ولهذا قال الحافظ في الفتح: وقال النووي: وأما المبتدع من اعترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. بعض الناس يظن أن هذا من شأن غلاة التجريح. كيف تقاطع مسلم يا أخي؟ تمر يا أخي على مسلم يصلي وما تقول له السلام عليكم ورحمة الله؟ نقول: وكعب بن مالك كان يصلي ولا ما يصلي؟ كعب بن مالك من أفاضل الصحابة، كعب بن مالك شهد بيعة العقبة، يقول في شهود بيعة العقبة: وكانت في نفسي أوقع من بدر، غير أن بدر كانت في الناس ماذا؟ أذكر منها، يعني في الناس أذكر منها، ولا شك أن بدر ورد فيها فضل خاص. يقول: كما قال جماعة من أهل العلم، واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك. البخاري بوب بابين في الهجر، باب فيما يحرم من الهجر، وباب فيما يكون من الهجر. يحرم من الهجر إذا كان لدنيا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. هذا محمول على الهجر إذا كان إيه الدفع إليه دنيا. الباب اللي بعده بواب البخاري، في الباب اللي بعده في هجر نبي كعب المالك وصحبه 50 ليلة، فدل هذا على أن هجر المبتدع يكون منوطا بتوبته من بدعته، فمتى تاب ترك الهجر، وإلا قد يمتد إلى موته. أيضا لو جاء واحد يحدده 50 ليلة وقال النبي هجر كعب المالك 50 ليلة فلا يجوز زيادة، نقول 50 هذه كانت اتفاقا ولا موافقة؟ وليس اتفاق، يعني ليس أن النبي عمد إلى 50 وإنما نزل توبة على 50، كان يمكن أن تنزل بعد 60 بعد 70 بعد 100. ففيه هجر المبتدع أبدا حتى يتوب، يبقى هذا هو الحد، هجر المبتدع، هجر العصاة الذين يظهرون معاصيهم حتى يتوب، حتى يتوب. قال النووي رحمه الله تعالى نفس ما ذكر ابن حجر. نعم. اولا اللي وقع فيه الصحابة ليسوا بدعة، انما كانت معصية ماذا؟ الهجر. وأهل السنة جماعة لما قالوا بهجر المبتدع قاسوه على هجر العاص لأنه أشد، فإذا استدلت بهذا الدليل وهم وقعت منهم معصية على هجر البدع كان استدلالا بماذا؟ كان استدلالا صحيحا، لأن في هذا جواز هجر المبتدع من باب أولى. ولهذا اتفقت كلمة أهل العلم على الاستدلال بهذا الحديث على هجر البدع لأنهم أولى، البدع أعظم. فلما تستدل بقصة كعب معناه في معصية وهي معصية الهجر على هجران أهل البدع، فهذا الاستدلال الصحيح تعرف الأمر يكون أشد ماذا أو قد ينكر عليك لو كان الاستدلال بدليل وقع في البدع على أصحاب المعاصي. قد تقول دل لهم أهل البدع والبدع أعظم المعاصي، أما المعاصي فلا. أما أن تستدل على هجران أهل البدع بالأدنى والبدع أعلى، يبقى هذا استدلال، مثل ما تستدل بقول الله عز وجل فلتقل لهم أوف، نعم، على تحريم ماذا؟ تحريم السب، تحريم الشتم. إنما لو أنا عندي دليل في تحريم الشتم وجيت استدل به على تحريم أوف، يقول لك لا ده شتم يا أخي مش أوف، أوف ما هي بشتم، إيه يعني أوف مثلا؟ لكن ده شتم، الدليل في الشتم مش في الأوف. لكن لما تجيب لك بقى دليل في الأوف على الشتم هيكون أوقع. إذن الأعلى البدع والأدنى المعصية. فإذا هجر كعب، واحد مع فضل، اثنين مع توبته، ثلاثة مع كون ذلك معصية، فيبقى في ماذا؟ في المبتدع اللي هو أعظم معصية الذي لم يتب والذي ليس له فضل كعب. يبقى هون الاستدلال لا يمكن دفعه أبدا لأن هذا من باب الأولوية. ومن هنا العلماء عبروا بهذا، يقول شوف الحافظ يقول قال نووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا ولم يتب منه فليسلم عليه ولا يرد عليه السلام. نعم نعم، أيا كان، أيا كان المبتدع العاصي معصية ظاهرة. يقول الخطابي في معالم السنن كما في الحاشية وفيه عن حديث كعب وصاحبيه أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من 3، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب ومجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وطبعا توبة المبتدع لابد أن تكون بإعلان، يعني رجعت عن بدعتي هذه، يعلن لابد تابوا وأصلحوا وبيانوا ما لم تظهر من التوبة ورجوع الحق. وكأن رسول الله خاف على كعب وأصحاب النفاق حين تخلفوا عن هجرة معه في غزوة تبوك، فأمر بهجرانهم وأمر بالقعود في بيوتهم نحو 50 يوما على ما جاء في الحديث إلى أن نزلت التوبة. نعم نعم. لأنهم نفوا هذا، نفوا حلفوا أن كان عندهم أعذار، فالنبي قبل من المنافقين في الظاهر وقل أمرهم إلى الله، إنما الصحابة لم يحلفوا لم يذكروا عذرا، النبي صدقهم لكن الأمر صار موكولا إلى الله في قبول التوبة. النبي لا يقبل توبة ولا يردها، الله هو الذي يقبل. من عنده التوبة قبلها؟ الله، ليس عند رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صدق كعب بن كعب، لكن قال أما هذا فقد صدق الله، فأمر حتى يقضي الله عز وجل، حتى يقضي الله سبحانه وتعالى كما جاء في النصوص في ذلك. يبقى النبي وكل أمرهم إلى الله في قبول التوبة، وقبول التوبة ليس إلى الرسول. ولهذا الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، مش فاستغفروا الرسول، واستغفر لهم، فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله. يبقى الاستغفار يكون من الرسول، والقبول يكون من الله. فهناك النبي تعامل مع كعب بن مالك وصحابه كيف، أما هذا فيما أظهروا وقد وقعوا في معصية، فإن النبي لما قالوا له ذلك صدقهم، لكن حكم قبول التوبة ليس إلى النبي، إنما يكون من ماذا؟ من الله عز وجل. ولهذا وكل النبي أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لإيه؟ يعني كيف هو الرضع، هو الصدق يرضع ازاي؟ ها طب وبعدين اكمل. هو النبي في كل احوال المنافقين كان ياكل امرهم من الله، يقبل ظاهرا وياكل امرهم من الله، تمام. ومن ذلك لما قالوا لا ده ان بيوتنا، وقالوا ان عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، وحلفوا على ذلك. فالنبي قبل منهم في الظاهر كما قبل اسلامهم في الظاهر، وقل سريرهم إلى الله. أما هؤلاء الذين صدقوا إذا اعترفوا بالذنب، طب الذنب هنا يتعلق بأمرين، تبريرك لما وقع وذكرك في هذا، اثنين قبول التوبة. طب النبي فيما يخصه قال صدقه، طب فيما لا يخصه انتظر أمر الله، لأن ده اعتراف بذنب. أما المنافقون لم يعترفوا بالذنب، المنافقون حلفوا أن لديهم عذرا، فالنبي قبل ذلك منهم وقل أمرهم إلى بارئهم سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشد عند الله. أما هؤلاء الذين اعترفوا بذنبهم، طيب الله قبل التوبة ولا ما قبل؟ هل هذه توبة مقبولة أو غير مقبولة؟ هذه من الذي يقولها، النبي ولا الله؟ الله. ولهذا انتظر حكم الله، ولهذا انتظر فيهم حكم الله. نعم.
قال وهجرهم المجتمع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي معهم زوجاتهم يعطفن عليهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم، أمر الله الرؤوف الرحيم ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء بمثل هذه المعاملة. قال فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم، والتساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية طريق الضلال والانحراف. ولا
وكأن هذا حصل مع فضل هؤلاء الصحب كعبناك وصاحبيه عند النبي وعند المؤمنين، ولكن هذا لنتخذ منه التشريع. فإذا كان في هؤلاء وقع الهجر فمن باب أولى من دونهم، فضل وتوبة ومعصية. فإذا وجدنا من لا فضل له ولا توبة منه ووجدنا البدعة التي أعظم من عصية، فيكون الهجر من باب أولى. فلهذا وقع هذا يحصل به تشريع هجران أهل المخالفة من معاص ومن بدع حتى يتوبوا، تابوا وأصلحوا وبيّنوا. نعم.
قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن أظلم من أهل البدع. قال أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي.
نعم. طيب، ولهذا أهل السنة والجماعة اتفقوا على أنه يجب هجران أهل البدع إذا كانوا مقيمين على بدعهم، وعدم إلقاء السلام عليهم، وعدم عيادة مرضاهم، وعدم شهود جنائزهم. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا كما في الحشية، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. لا تجالس ولا تجادل. طب واحد يقول: أمال كيف يعني نعرفهم الحق؟ عرفهم الحق من غير جدال، بين لهم حكم الله حكم رسول. أو من جاءك يطلب حقا ويطلب هداية، من جاءك يطلب حقا عرف. قال: يا شيخ أنا من الإخوان المسلمين، وأنا عرفني الحق وأعدك إن شاء الله أن لو عرفته لاتبعته. فهذا تعرفه؟ نعم تعرفه. ما تقول: هذا النبي نهى أهل السنة عن مجادلة أهل البدع. هو ما في مجادلة هنا مذمومة، إنما جدال بالتي أحسن. معناه إيه؟ التعريف. هو الآن جاء يطلب منك أن تعرفه. ولهذا في فرق بين من قال تعالى أجادلك وبين من قال علمني يا شيخ. من قال تعالى أجادلك فلا يجوز مجادلته، من قال علمني يا شيخ علم. ولهذا ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى الحالين، وذكر هذا الأجر أيضا في الشريعة، فرق بين رجل يريد الجدال وبين من وبين رجل يريد ماذا؟ تعلم دينه. نعم. قال فأبو قلابة يقول: لا تجلسوا على الهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: شفاء أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه البصرة وعاقلهم سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله
ابن أبي مطيع
سلام بن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبي.
يا الله، هذا أثر عظيم، سبحان الله. تعرفون الحجاج من هو؟ سفك الدماء، حتى قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، قتل وفعل ما فعل، معروف سيف الحجاج. ولهذا لما ترجعوا إلى ترجمة الحجاج في سير أعلام النبلاء تجدونه ماذا؟ يذكر هذا، يذكر الذهبي أهلكه الله وكذا، ويقول له حسنات في الجملة. يقول سلام ابن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. شوف يا إخواني، السنة لما كانت عزيزة ولما كان أهل السنة أعزة يا إخواني، دي ضوابط، ما في تمييع، ما في منهج مميعة. لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، طب هل هو يحب أن يلقى بصحيفة الحجاج؟ لا، لكن هو يقارن بين صاحب المعصية وصاحب البدعة. هذه مقارنة بين يا إخوان، بين صاحب معصية وصاحب بدعة. فيقول: أن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب لي من ألقى بصحيفة عمرو بن عبيد المعتزل المحترق. مع أن عمرو بن عبيد كان عابد زمانه، كان من عباد الزمان يا إخوان، حتى قال قائل: كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، كل الناس يبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد، ومع ذلك يقول هذا. يونس بن عبيد، تشابه في الأسماء، يونس بن عبيد إمام سلفي سني قح من أئمة السنة العظام، عمرو بن عبيد إمام معتزلي محترق. يونس بن عبيد بلغه أن ولده يذهب إلى عمرو بن عبيد، فقال: يا ولدي بلغني أنك تذهب إلى بيت عمرو بن عبيد. يا بني لأن تلقى نفس الأثر هنا عن سلمة بن أبي مطيع، يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت عمرو بن عبيد. شوف يا إخواني عزة السنة عند السلف، وإحنا جالسين باب أن 15 سنة 20 سنة تفضل طول عمرك تجادل، بس يعني أنا بجلس معهم أنا والله ما بروحش. طب أنت بتروح، طب أنت شفناك، طب أنت قاعد، طب أنت مسوي، أصل والله بينتفع بي، أصل والله كذا، وتصبح مشكلة بين إخوة، ودي يمكن مشكلة في كل مكان قل أن يخلو منها مكان. الأخ فلان بيجالس كذا، الأخ علان بيروح ويجي، الأخ ليه أخ فلان أو علان؟ هذا ما نجعل السنة واضح. هل هؤلاء على الجدة؟ لا، إذا لا تذهب إليه. إخواني تبليغي أشعاري صوفي، أصل والله كنا أصحاب زمان وإحنا كنا كدكة واحدة وكذا، أصل إحنا واخدين أرض مع بعض مش عارف إيه، أصل إحنا جيران في البيت والغيط، أصل إحنا كل هذا ما له علاقة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم وعشيرتهم. يا إما على الجدة، قل يا جماعة أنا أجلس مع هؤلاء لأنهم على جادة الطريق، عندهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو ليسوا على الجدة يبقى تكون أول من يتركهم. فكلمة السلف هكذا. الحسن بن صالح كيف تعامل مع الصحابة السلف؟ نفس المسألة. حسن بن صالح كان من أعبد أهل الزمان ومن أفقههم، حتى قال من كان يمشي معه صاحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا مرة واحدة. خلي بالك دول ها قمم في العبادة، و لكن تعالى عند السلف ماذا كانوا ينظرون إليهم؟ لا عبادة نظروا إليها ولا فقه نظروا إليه. هذا الحسن بن صالح فقيه، فقيه الأمة كان، ومع ذلك سفيان الثوري لما رأه يصلي أخذ عليه ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولم يقتر بعبادة هؤلاء. ولما أرسل إليه الحسن المصالح يقول له، يقول سفيان إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام سلم عليه، قال فما بال الجمعة. يبقى هذه أثار تدل على أن السلف كانوا لا يعدلون في التحذير بأهل بدعي أحدا. شوف سلام بن أبي مطيع يقول لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، يا وصحيفة الحجاج انتوا عارفين صحيفة الحجاج في ايه؟ صحيفة الحجاج كلها دماء، اكثر من 100,000 مسلم، احب الي من ان القاه بصحيفة عمرو بن عبيد يعني المعتزل. طب يونس بن عبيد، فعمرو بن عبيد يقول نفس الكلام، يا بني لان تلقى الله خائنا سارقا زانيا. ما بالك أنت بقى بالزاني والسارق والخائن؟ ها شوف معاصي كبرى أحب لي من أن تلقاه برأي عمرو ابن عبيد. يبقى هذا يدل عليه إخوان، يدل على عظم البدع وعظم شأن هذه البدع وأنها خطيرة، وأنه يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنها أعيانا وأعمالا وكتبا وتلقيا، فلا تجالس مبتدعا. طب إذا كان ده في النهي عن مجالسة أهل البدع، مجالسة أهل، طب كيف بالتلقي بقى؟ تلقي العلم على يد أهل البدع ده مجرد مجالسة، طب كيف تتخذ منهم شيخا يكون هو شيخك؟ كيف يكون هذا؟ فلهذا أنا دائما أقول يا أخواني صراحة، والذي يعصم الإنسان في أزمنة الفتن ويجعل للإنسان خطة الفرقان دائما، أي مسألة عنول لها واطلب علم السلف فيه، اي مسألة عنون لها واطلب علم السلف. احنا هنختلف ليه في القراءة في كتب البدع؟ طب ما نشوف السلف كانوا بيرون ايه. اتفقت كلمة السلف، شوف اتفقت كلمة السلف على نقطتين فوق بعض وشرط واحد، هجران اهل البدع وعدم كلامهم حتى يتوب. اتنين، هجران كتبهم فلا تقرأ ولا يطلب منها هدى إلا لعالم يطلع عليها لينصح الأمة فيها في المخالفات. ثلاثة، عدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع، عدم جواز تلقي العلم على يد أهل البدع. يبقى هجرانهم، هجران كتبهم، هجران تلقي عنه. فلا ينبغي إذن أن الإنسان يجادل في مثل هذه المسائل، لأن الكلمة ثلاثة وقت. لكن يا شيخ نعم، هو الشيخ أبي إسحاق الحويني زار الشيخ العباد. أيوة، جينا بقى للإيه، لمقاطع النت، وجينا للأشياء هذه. طب أنت عندك أن الشيخ العباد عنده مخالفات الحويني وبين يديه، وقال هذه ليست بمخالفات وكذا وكذا ورجع السنة، أنت عندك مجالس، لكن هل عندك علم بأن الشيخ يعلم هذه؟ يعني الشيخ ما يعلم؟ أيوة، الشيخ قد لا يعلم. وإلا لو علم الشيخ بهذه المخالفات لرد عليه ولحضر منه، كما حضر من غيره، كما حضر من غيره. الشيخ الحويني زار الشيخ عبد العزيز الشيخ في الإفتاء، ما في مشكلة يزور الشيخ عبد العزيز الشيخ في الإفتاء، إيه الإشكالية؟ الشيخ الفوزان زار المغمسي، ايه الإشكالية؟ لا، الإشكالية عندك يا شيخ. طيب انت عايز ايه بقى؟ هذا العباد وهذا عبد العزيز الشيخ وهذا الفوزان، يبقى المشكلة فيك انت. طيب تعالى، ابتداء السلف ماذا قالوا؟ الأول السلف ماذا قالوا في مجالس أهل بدعي وزيارة أهل بدعي؟ ماذا قال السلف؟ منعوا. جيد، طيب يبقى يبقى أن هؤلاء زاروا أو استقبلوا وهم عالمون أو وهم جاهلون. نحن نقول وهم جاهلون، أنت تقول وهم يعلمون، فما الدليل؟ فما الدليل أنهم كانوا يعلمون؟ قال هات الدليل أنت على أنهم كانوا يجهلون. قل الدليل أنهم يجهلون أنهم ما صرحوا وقالوا بأن فلان وفلان 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 عنده كذا وكذا وكذا، ومع ذلك ليست بدعا ويجوز زيارته. اثنين، حسن الظن بالعلماء، لأن أنا لا أبلغ نعالهم ومع ذلك لن أزور مبتدع. ليه؟ لأن السلف منعوني وهم الذين علمونا منهج السلف. يبقى يحمل هذا على عدم المعرفة. ولهذا قال أحمد في الرجل يكون من أهل السنة نراه يمشي مع رجل أهل بدعة أنلحق به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به، فإن رجع وإلا فألحقه به. فهذه المسائل التي تأتون أنتم بها من وقائع عيان خالفتم بها منهج السلف في الأصول والقواعد، هذه قواعد السلف، لا نجلس أهل بدع، ما نجر أهل البدع، ومع ذلك أنت ترد هذه بوقائع. يعني الشيخ فلان زار والشيخ علان زار، طيب يا أخي اثبت أن الشيخ فلان يعلم، والله يلحق به ولا إشكال، والله لو عرف هذا الشيخ أو ذاك الشيخ ما عنده ولا من بدع ضال ثم صار يدافع ونافح، وليس عند طبعا الظن بعلمائنا ما يفعل هذا، بس احنا بنفترض. الله قال لئن أشركت لأحبطن عملك، مع أن الشرك غير متصور من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، لو أن هذا للحق به، للحق به بقواعد السلف، ايه الإشكالية؟ كائنا من كان لو عرف حلقة البدع ثم صار يجالس، لو شيخ كبير صار يجالس الإخوان والتبليغ وكذا ويثنى عليهم ويمدح وكذا وكذا، هو منهم يلحق به مهما كان كبيرا. ليه؟ قواعد السلف تقول هذا، قواعد السلف تبدع بهذا بالمخالطة وبالإلحاق وغير ذلك. قال السلف: من خاف يتعلم بدعته لم تخف عليه وفاته. هذا شيخ سنة هذا يجالس ويباطن ويهوالي وكذا أهل البدع الإخوان تقول أنه بيحارب الإخوان وأنه سلفي ضد الإخوان؟ هذا ضد الإخوان ويجالس ضد الإخوان ويؤانس ويؤكل ويشارب ضد الإخوان؟ فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. هذا منهج السلف. المرء بخدنه، هذا منهج السلف. من بطانته القدرية؟ قال قدري. هذا منهج السلف. بل منهج القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون فيعترف بعضهم حتى خذوا بحد غيره إنكم إذن مثلهم. يبقى الظن بعلمائنا ومشايخنا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم ماذا؟ عندهم حسن ظن عام، لم يبلغوا هذه المخالفات على التفصيل. نعم نعم. لا، ما نصب أهل البيت اللي هم أهل البيت، ليس معتقد روافض، ليس معتقد، وإنما ظلم وليس معتقد. نعم.
قال عمرو بن عبيد: زاهد ما شاء الله، لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو بن عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج.
قال: وكان المنصور يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. علق الذهبي على ذلك في السير فقال على كلام المنصور الخليفة العباسي: قلت اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. اغتر بزهده وإخلاصه، ولهذا فأضر رجلين في الأمة العالم الفاجر والعابد الجاهل. اتقوا فتنتين: فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد. فإن فتنتهما فتنة كل مفتون. أما ترى الواحد يا أخواني عنده مسائل وعنده تشقيقات وعنده علم وعنده كذا وتقوله مبتدع، هذا صعب، هذا صعب. من الذي يقول هذا؟ العالم، العالم هو اللي اكتشف هذا. طيب الحاجة الثانية، عابد يا أخوان جالس يختم ختمات وقيام ليل، وكما قال النبي في الخوارج: تحقيرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. نعم.
قال: يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو بن عبيد اختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
يا أخواني هذه الأثار، وأنا دائما أقول سبحان الله، لا يمتن السنة عندك ويحيي سنة السنة عنده إلا بمطالعة أثار السلف. من أجل هذا احنا دائما نحرص على دروس السنة. السنة بنضيف إليها الفقه، بنضيف إليها التفسير، بنضيف إليها الحديث، بنضيف إليها أصول الفقه، بنضيف إليها اللغة، بنضيف إليها كذا، لكن هي معنى دائما، علمان معنى دائما، وخطان بارزان معنى دائما لا نتركهما: خط السنة وخط التربية. خط السنة وخط التربية. عشان كذا ما تزعلش، كل ما تشوفنا كلمك في السنة، كل ما تشوفنا كلمك في السنة. عايزين أصول فقه حاضر، بس خلي بالك مع السنة. عايزين كتاب موسوعة الفقه العالمي حاضر، بس مع السنة. إذا كنت عايز تهرب السنة مش ههرب، دي مع السنة، الفقه مع السنة. عايز لغة حاضر من عيون الاثنين مع السنة. ما احنا عرفنا غيرك ما عرفش، ما احنا عرفنا ما انت ما طبقتش، ما احنا طبقنا مش بنسبة 100%. كلنا يحتاج، أنا قبلكم يحتاج للسنة. إيه والله يا أخوان، والله أنا قبلكم أحتاج لهذا. لا نستغني، هذه الأثار تحيي السلف. والله يا أخوان لو ما أتنا اليوم إلى أثر سلام بن المطيع هذا لكف. إحنا الوقت ده رأس المال اللي إحنا خدناه ومروح، بس بشرط تطبقه، بشرط تطبقه، بشرط يكون منهج حياة ومروح. خلاص يكفي. لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إليه أن ألقاه بصحيفة المغرمة، ده فوقنا. قال لا، يعني الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش قاعدة عرفية. إيه بس الأخ عنده مش مشكلة لو سيبنا وروحنا نجي يصلي بينا، نروح نصلي عنده مش عارف كذا، والخطبة لو المسجد. الواقع اللي احنا عايشينه ده الواقع الحشن ده. لا ده المسألة أخطر، ده المسألة مش سهلة، ده المسألة فيها هجر كعب بن مالك وصحابيه دون ده كما قلت لك كعب فضله توبته معصية تاب منها، يبقى الأمر ليس سهلا. والمجتمع المسلم على رأس النبي يهجر سادات الصحابة 50 ليلة، إذا الأمر مش سهل أكن كعب بن مالك النبي يهجره 50 ليلة ويهجر أنا سيد قطب والحسن بنا وعمر بن عبيدة والحلاج؟ إذا أنا في غاية الجهل، تجيب رأس إخوان ولا تجيب رأس تبليغ ولا تجيب رأس حزبيين وتعامل معه؟ أصل بينه وبين التجارة السلام عليكم شيخ محمد فضل تعال شرب شيء، أصل والله وحرجني بقى مرة عليه مش عارف، أصل والله مش معنى حرجك أنت ما حرجنيش أنا، مش معنى أنت ما يحرجك أنت دايما شرب عندك شاي وقهوة ونسكافيه وكلام ده ومح... والله صح راجل أعمل إيه، إيش معنى بيجي عندك أنت؟ إيش معنى ما جاش عندي؟ إيش معنى ما غلطش مرة يجي يشوف عندي شاي بالغلط؟ إيش معنى ما غلطش مرة يجي يشتري من عندي بيشتري دايما من عندك؟ ما غلطش مرة أدعيني بفرحه دعاك أنت؟ إيش معنى أنت؟ فإذا عينا منهج السلف إخواني وجدنا مسألة خطيرة، مسألة ما هي صغيرة، هذه مسألة كبيرة جدا. 50 ليلة كعب بن مالك يؤجر ليه؟ إلا لتعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله، الله يربي أمة في أشخاص الصحابة رضوان الله عليهم، يربي أمة، وإلا هؤلاء خير أمة، لهم من الحسنات ما تغفر سيئتهم ولا لم يتوب بها، لكننا تعلمنا منهم، لا أقول من سيئتهم، بل تعلمنا أنه الصنيعة مع السيئات إذا وقعت. أنا لا أتكلم عن مرأة زنت غامدية، أنا أتكلم عن مرأة تابت توبة لو جاءت على سبيل المدينة وساعتهم، ترجمت الغامدية عندي ليست الزانية، ترجمت الغامدية عندي المرأة التي تابت توبة لو جاءت على أهل المدينة وساعتهم، ترجمت كعبي عندي موجودة في قول الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مرحبات وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا إلى من جاء الله إليه. أو تفكروا من الصحابة وهم يقاطعون الثلاثة كان أمر الثلاثة هينا عليهم؟ أبدا، كل واحد ولو امتنع عن السلام فقط للامتثال، وإلا قلبه عند كعب بن مالك. ومن هنا انظر لما نزلت براءة كعب كانت قبل الفجر، كان النبي بيت أم سلمة، أم سلمة يا رسول الله أرسل كعب بن مالك وصحبي أرسل، والنبي يخشى أن الناس يشق عليهم في الإخبار في هذا الوقت، يعني المجتمع منتظر، مش مجتمع ده منتظر لكن ممتثل. ولهذا لما جاء كعب إلى ابن عمه أبي قتادة يسلم عليه ما يرد عليه السلام، قال أنشدك الله هل تعلم أن يحب الله ورسوله؟ لما نزلت الآيات أم سلمة تريد أن يرسل النبي إلى كعب وصحبيه، النبي ما يريد أن يشق على الناس. طيب ثم أخبر النبي الناس ماذا، ما الذي حصل؟ شوف المجتمع هو بقى، المجتمع في صورة الصارخ ده اللي جاء وركب فاصه وهيئة كعب بن مالك بأسرع ما يكون وما ينتظر حتى كعب، حتى إذا اقترب جاي من أول البلد يا إخواني، يا كعب أبشر يا كعب أبشر يا كعب، ما انتظر حتى يأتي، هو ده المجتمع، مش بيهجر عمرو بن عبيد، مش بيهجر رأس إخواني. فهذا هجر لخيار الصحابة رضوان الله عليهم، هجر لخيار الصحابة رضوان الله عليهم. كعب بن مالك قبل الواقعة، كعب بن مالك لما ذكره النبي في تبوك ماذا قال الصحابة لما قال رجل ولعل يكون من المنافقين أو غير ذلك الله أعلم، لما قال شغله النظر في عاطفيه وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا، فكعب لا يعلم عنه إلا الخير، لا يعلم عنه إلا الخير، فجاء وقال أبشر يا كعب أبشر يا كعب، ثم بشره. ثم جاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه المسلمون وفودا ويلقون ويبشرون بهذا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد النبي، تلك الابتسامة التي غابت عنه عشرات الأيام، تلك الشفتان اللتان حرم كعب من رد السلام، فإنه كان يدخل على النبي فيسلم ثم يردها، الحركة شفتيه بهذا أم لا، حتى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وذهب إليه فابتسم له النبي وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك أمك. فهذا الواقع وجاءنا يشكل علي رأس إخواني ولا رأس تبليغي ولا هذا، هؤلاء لا كرامة لهم أبدا، ولا تبالي، ضحي ضحي بهؤلاء. مسائل السنن والبدع مسائل عظيمة يا إخواني، هانت لما هن نحن، لما صار منهج التميعيين يدخل عندنا. وإلا شوف النصوص الشرعية وشوف الواقع الشرعي وشوف تطبيق السلف لمثل هذا. يا بني لن تلقى الله خائنا زانيا سارقا حب لي من تقاضي رأي عمرو بن عبيد، يا بني لن تخرج من بيت خنثى حب لي من تخرج من بيت عمرو بن عبيد، لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج حب لي من ألقى بصحيفة عمرو بن عبيد. يبقى هذا عند السلف كانت مسألة عظيمة، لابد نحن نعظم المسألة كما عظمها السلف يا أخوان. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الإخوة يسأل يقول: هل كان السلف يفرقون في هجر أهل البدع بين حال القوة والضعف وبين هجر العالم وهجر العامي؟
مسألة القوة والضعف دي اسمها عارض الأصل. ما الأصل عندك؟ الأصل عندك الهجر، قرر هذا، لا تناقش المسألة بمستثنياتها دائما. إذا أردت أن تفهم القاعدة ثبت القاعدة الأول ثم انظر إلى مستثنيات القاعدة. أنا أريد أن أعلمك النحو وأعلمك المثنى وحركات العرب، أجيب لك على طول الـ 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 بعض لهجات العرب التي تخالف الأصل. أنا أعلمك الأول، فالمشهور عند العرب ما هذا؟ ما هو؟ أن هذا المثنى هيرفع وعلامة رفعه الألف، وينصب بجر وعلامة رفع نصبه وجره الياء. ولا أعلمك على طول ما يخالف هذا مما هو موجود عند بعض لغات لهجات العرب، أنهم يعطون المثنى حالة واحدة. دائما ثبت القاعدة الأول ثم انظر للمستثنيات. لكن المشكلة أنك تتعلم بالمستثنى فيثبت المستثنى عندك اللي هو عارض الأصل على أنه الأصل، فبالتالي تبقى مسألة مهتزة عندك، دائما مهتزة المسألة عندك دائما. طيب الأول ثبت المسألة في الإيه؟ في الهاجر. نأتي بقى في الهاجر والمهجور. الهاجر والمهجور، أنا دلوقتي في بلد، أحد مثلا إخواننا لسه جاي مستقيم على السنة بقاله شهرين ثلاثة، لسه ضعيف علميا وضعيف يعني في 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 في, في قوتي في السنة، وهو بلد لوحده. هيمر بقى ما شاء الله الصوفية ما عادش سلام، إخوانية ما عادش سلام، تبلغية ما عادش سلام، هيعملوا في إيه؟ ها؟ هيقتلوه؟ طب هيناقشوه؟ ما عندوش دليل، ما عندوش حجة. فمثل هذا قد يرخص له ما لا يرخص لغيره. بماذا؟ السلام عليكم، بس ما يكون أكيلا ولا شريبا ولا متعاونا ولا إخر، إنه هو فقط ما يضمن له ماذا؟ السلام، حتى تقوى ويصبح له شوكة وإلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين. شفنا كعب بن مالك هجر، طب غير كعب بن مالك لم يهجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل المنافقين ما لا يقبل غيرهم، ليس لفضل فهم كفار، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى. مرة قال حتى يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، ومرة قال فإن له قوما يغضبون له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مراعاة، مراعاة، هذه أمور قد يكون فعلا فيها الهاجر ما زال ضعيفا فيراعى في هذا الأمر. طب المهجور كذلك قد يكون قويا غشيما ذا سطوة وسلطان، وقد يفتح عليك باب شر، فماذا تصنع أنت؟ خلاص اعطوا السلام عليكم، لأن هيفتح باب شر، مسجدك هياخدها، ممكن يسجنك، ممكن يفعل كذا، وبالتالي تتعطل ده، يبدلوا السلام. بس هتكون أكيل وشريب؟ هتكون مثنيا ومادحا؟ لا. يبقى ده اسمه بقى عارض الأصل. كما أن النبي هجر وترك، ترك من المنافقين وهم شرار الناس، بس ماذا؟ لمصلحة معينة، لمصلحة معينة. فهذه أمور تراعى، بس الأول ثبت السنة ثم بعد ذلك تكلم. لو جاء رجل ضعيف، لو جاء مثلا كذا، أو شاب لسه مثلا مبتدئ وضعيف علميا وفي حماسة في الحق وكذا، هذا لا تكلفه فوق طاقته ولا تكلفه بما قد يفتن في دينه. هو قد يفتن لأنه ما عنده تحمل للإذاء لو مورس عليه، يبقى قد يفتن ويترك الطريقة كل. يبقى ده مثل النبتة الصغيرة كده، لما تطلع في الأرض نبتة صغيرة بتحتاج من الحيطة والتعاهد ما لا تحتاج إليه لو صارت شجرة كبيرة، صح؟ وهكذا. يبقى ده اسمه عارض الأصل. النبي قال إذن له بئس أخو العشيرة. طب لما دخل ألان الكلام، لكن ما تخليش بقى دعوتك كلها بئس أخو العشيرة وقال لهم كلام، تخليش دعوتك كلها ومن دخل ضرب سفيان فهو ما تخليش دعوتك كلها النبي لم يهجر المنافقين، كما يستدل به المميعة دائما. في كتب كتبت في جرح وتعديل لماذا؟ لتقرير هذه الأصول وتنتشر بين الشباب. صار يأتي بعارض الأصل على أنه إيه؟ صار يأتي بالمستثنى على أنه إيه؟ القاعدة. عشان كده أنا بقول لك لابد تتعلم القاعدة الأول أحكمها. اتعلم أنه الصلاة من شرطها الطهارة، لا يقبل الله صلاة عدوه حتى يتوضا وإن كنتم جروا فالطهارة. يبقى احنا قررنا أن الطهارة دي شرط في إيه؟ في صحة الصلاة. لكن في عارض لهذا، في عارض لهذا، رجل مريض كذا كذا لا يستطيع طلب الماء، طيب يتيمم بالتراب. طيب رجل في مكان معين لا تراب ولا ماء، طيب يصلي بغير طهارة. لكن اجي اعلمك بقى ان الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة، لان فعلا ليست شرطا في صحة الصلاة اذا كان عاجزا عن طهارة، صح ولا؟ يعني ممكن نعم بقى على الماء الصورتين بعنوان واحد، الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة. وهمثل لكم دلوقتي، وكويس الأسئلة دي بتفتح أمور. أنا 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 أنا, أنا نفسي هذا، خد بالك أنا جاي دكتور، ما أنت ما تقولش رجلي، يا ريت تقول كان كل ما رجلي توجعني ظهري يسمع، عشان هنا هديك كمان علاج للظهر، تمام؟ وكتفك كمان وأنت نايم بيخشب، قول لي برضه، يا ريت تقول لي كده ليه الامور بتشرط بالطبع ده. انا ممكن دلوقتي احط عنوان واحد، الصلاه الطهاره ليست شرطا في صحه الصلاه. اثنين، الطهاره شرط في صحه الصلاه. ازاي يعني؟ ازاي يعني الطهاره ليست شرطا في صحه الصلاه والطهاره شرط في صحه الصلاه؟ ازاي؟ الا ترى يا شيخنا هذا التناقض؟ الطهاره شرط في صحه الصلاه، الاصل الاصل طهارة شرط في صحة الصلاة دي اللي ايه؟ الأصل. طب الطهارة شرط في صحة الصلاة، عارض الأصل عند العاجز، صح ولا لا؟ المياه شرط في صحة الطهارة، مش بقى صحة الصلاة، يبقى الطهارة شرط في صحة الصلاة، المياه شرط في صحة الطهارة، المياه ليست شرطا في صحة الطهارة، المياه شرط في صحة الطهارة عند الوجود والقدرة السماء، المياه ليس شرط في صحة الطهارة عند العجز، صح ولا يا اخوان؟ مثلها بقى ايه؟ الامام شرط في وجوب الجهاد، الامام ليس شرطا في وجوب الجهاد، ازاي؟ عشان كده هم خدوا عارض الايه؟ الاصل وعرض الاصل. خلي بالك القاعده دي لو ما جالكوش برضو النهارده اللي هي كفايه كفايه قوي، انك انت بتعنون بعنوانين متناقضين وكلاهما صحيح، يرجعان الى ايه؟ الاصل وعرض الاصل. من اجل هذا احنا قلنا ايه؟ اتعلم الاصل الاول قبل ما تعلم عرض الاصل، حتى اذا ثبت ذلك وده المحكم بقى هنرد الى المتشابه هو عارض الاصل. الامام شرط في وجوب الجهاد، جهاد طلب، جهاد دفع مع وجوده، انما جعل الامام وجودنا يقاتل من ورائه. طب واذا دهم العدو ارضا ولم نستطع الوصول للامام؟ الجهاد الامام ليس شرطا في وجوب الجهاد، وجب علي مع عدم وجود الامام، وجب علي الدفع. عشان كده في مساله حماس هم اطلقوا كده، جابوا الصورة اللي هي في ايه؟ لا يلزم فيها امام، جابوا الصورة ديت وجعلوها هي الصورة التي لا الاصلية، لا فإذا الإمام شرط في وجوب الجهاد، لازم راي. الإمام ليس شرطا في وجوب الجهاد. ومن هنا جابوا كلام من الشيخ عبد الرحمن بن حسن كان في المعنى ده، فظنوا ان ده الاصل عند الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ان من اللي قال بيشترط الجهاد هذا في الامام في وجوب الجهاد او كذا؟ هذا فين؟ هذا لو ذهب عن عدو ارضك ولم تستطع ان تتصل بالامام وغير ذلك، فحينئذ لا يكون هذا. من جاءك وقال لا لا احنا نترك العدو يقتلنا لانه ما عندناش امام، والامام شرط، انا متعلم ان الامام شرط في وجوب الايه الجهاد او كذا، حتى يكون جهاد شرعيا لابد من امام، نقول هذه الصوره مستثناه، هذه الصوره ايه مستثناه، وهي اذا دهم العدو ارضا ولم تستطع ان ترده. تمام. يبقى ده مسألة مهمة جدا جدا جدا. فمسألة الهجر ثبت الأصل الأول. يبقى الأصل ماذا؟ مشروعية هجر مبتدع. طيب إبراهيم مؤمن، أحمد محمد كرم، حسب بقى كرم ضعيف ولا قوي، عنده علم قوي وجه ولا، لأن هيقوم الناس عليه، هل عنده علم ولا ستؤتى السنة من قبله؟ طيب هيضبط ولا هيفتن؟ لكن لازم كرم يضبط في قلب ايه مشروعية هجر المبتدع، ثم نأتي بعد ذلك للمستثنيات، ودي مسألة مهمة جدا. الله المستعان. يعني الحقيقة لهذا النجع أكثر الفتن لغياب الأصول، أكثر الفتن لأن المحكم لم يبدأ بأولا، أكثر الفتن العواطف لا القواعد، أكثر الفتن شخصنة المسائل لا مناقشة وجهة شرعية. كل دي أسباب. أنا بناقش مسألتي، أنا تورطت في حاجة، أيوة هرجع على جهازي، يا رب ألاقي حد قال كده، يا رب ألاقي أي حاجة، ممكن كلام الفوزان يمشي بس هيقولوا برضو لا، ايوه كلام الشيخ العباد ده هو ممكن يمشي معايا. يبقى انت مش طالب حق، انت مش تقول انت ما دعوت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، انت ما قلت هذا، انما انت تريد ان تبرر. ولو عندك طالبين ثلاثه متعصبون اصحاب نت برضو، ها يستدل لك زي موقع حسن كده، قال أشعرهم أهل السنة. طب يفكر بقى يرجع مثلا، حتى لو هو جاهل في المسألة يرجع يشوف كلام العلماء. طب الطلاب مثلا ينصحوه؟ لا، لم يبت حسن ليلتها حتى امتلأ النت بمين؟ الشيخ الفنان قال هم أهل السنة في موافقه بالسنة، الشيخ علان قال عن تبرير لشيخه، شيخهم جاء بعد 4 أشهر بعبارة لابن تيمية وجدتها، وفي كتاب توسل الوسيلة والصفحة كذا والطبعة كذا، وكأنه جايب ايه الحق المحض، ان ابن تيمية يقول والأشهاد أهل السنة في بلد المبتدع فيها الروافض والمعتزلة، ولا يعي ما يقول، ولا يعي ما يقول، ما يعي انه اتى بالنص عليه لا لا، لان الشيخ ما وضعش نقطة بعد ولا شهدهم أهل السنة وقال ألف هاء، إنما قال في بلد كذا كذا. يبقى في شرط، فيه شرط معلق عليه الحق، إنما كلامك عام منفصل تام. فهذه مسائل أخواني في غاية الأهمية، بارك الله فيكم، لازم نرجع للقواعد، لازم نرجع للمحكمات، ولازم نرجع لي إلى آخره. في درس أمس قرأوا كلاما شيخ الإسلام، قرأنا أكثر من مرة، فقلنا شيخ الإسلام صراحة أخطأ في هذه المسألة، أخطأ شيخ الإسلام، أخطأ في هذا، ليه؟ لأنه كذا 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 كذا، ويبحث الإخوة يأتون بكلام شيخ الإسلام نفس الذي ذكرناه وخطأنا به شيخ الإسلام، نفس الذي ذكرناه وخطأنا به شيخ الإسلام، لأنك ترجع المحكم، راجع المحكم. أذكر أول ما عرفنا أن الشيخ ربيع كان يمشي قال مشيت مع الإخوان لنصحيهم وآخره، أنكرنا هذا الفعل والصنيع. حتى لو الشيخ مجتهد، الشيخ أجتهد فأخطأ، لأن ما يجوز أمشي مع جماعة حتى أقول أناصح، إنما نصيحة من الخارج. حتى وجدنا كلام الشيخ ربيع يخطئ نفسه، يقول ولم أكن في العلم وقتها إذ ذاك يعني، ومعنى كلامي لو استقبلت من أمر صبرت ما فعلت هذا. طب إحنا محتاجين بقى إن إحنا لا نخطئ الشيخ بالأدلة إلا إذا هو اعترف. لا، أنت بتحاكم أي أحد لماذا؟ القواعد والضوابط، سواء هو رجع أو لم يرجع، سواء هو عالم أو لم يعلم، يبقى لابد من رجوع للقواعد وضوابط يا إخواني. نعم. فانظر إلى قدر السنة عند السلف تستحي من نفسك، انظر إلى التطبيق الحمل للسلف مع البدع تستحي من نفسك. فإحنا الآن كثير منا يتقن التمييع واستدل عليه، ولا يتقن الأصل واستدل عليه. أهم شيء عنده صلاة من بيه ثلاث سبول. طب انت سيب الطهارة ليه؟ الأصل هذا. فالله المستعان. نعم نعم. لماذا؟ الآن شوف إرادك الأول، ها لماذا؟ أمر بهجر البدع، ها تمام، ولم نؤمر بهجر الكتاب إذا معنا بل قلنا بالإحسان. أهل البدع من المنتسبين للطائفة، أهل الكتاب منتسبين الإسلام، أهل الكتاب ليسوا منتسبين الإسلام، صح ولا؟ يبقى هون عندي كافر ومسلم، مسلم عاصي ده محتاج يتأدب. وانت ليه بتضرب ابنك لما بيغلط ومتضربش ابني وهو غلطان في الشارع؟ يعني ابنك اللي بتحبه طبعا قطعا انت ابنك بتحبه اكتر من ابني، صح؟ تقوم انت تضرب ابنك ومتضربش ابني؟ ما نفس المسألة، هل هنقص كده؟ هل هنقص كده؟ عشان ابنك له عقوبة خاصة عندك، عشان ابنك انت اللي تربيه، عشان ابنك محتاج ديت، لكن ما تقدرش تضرب ابن جارك. طيب ابن جارك لك النصيحة، ابن جارك هتاخده نفس الخطأ اللي عمله ابنك ده وانت عاقبته عليه لانك انت سبق، هتاخد ابن جارك في حضنك، ابن جارك هتاخده يا محمد ليه تعمل كده يا حبيبي مش كده، لكن انت ما عندكش الا هذا، تمام، وتحببه. احنا عندنا صاحب البدعة الاسلام هجر به امر بهجره وكذا، طبعا بعد نصيحة له امر بهجره وكذا وكذا، منا احنا، هذا من هذه الامة فله حكم. طيب هذا من أهل الكتاب ليس من هذه الأمة، فهنا شرع لنا من المعاملة في الإحسان الظاهري ما يؤلف قلب أو يدفع شر. يبقى المأمور بالإحسان له حتى يؤلف قلبه على الإسلام، إنما هذا المبتدع وصاحب المعصية بنعامله معاملة خاصة لجبره، فإحنا بنزجر لنجبر، إنما هناك نحسن لنؤلف. يبقى ده باب وده باب، ده له علاج وده له علاج. يبقى هنا أنا بزجر العاصي في المسلم، بزجر العاصي، بزجر المبتدع لأجبر. طيب إنما هناك أنا بأحسن لأؤلف، إنما العاصي أنا بزجر ليه؟ لأجبره حتى يعود، حتى يرجع، لأصلح، زجرت لإصلاحه، زجرت لجبره، زجرت لكذا، إنما هناك أنا أحسن لأؤلف هذا الأمر. وقد تعاقب وتشتد ويكون هناك من العقوبات في الأقرب أكثر من الأبعد. نفس السؤال يا اسمك إيه بنسى يا أحمد، نفس السؤال، إذا قلنا بأن المسلمون قد حصل ما حصل في أحد بسبب معصية لبعضه، هنقول كده نقول الإشكال. طب ما المشركون عندهم ما هو أعظم الشرك الأكبر. طب ما يبقى لو احنا قررنا بين معصية بعض الرماة في النزول وبين معصية المشركين لما وجدنا فرق، ما بالك بمعسكرين يقول أحد المعسكرين أعلو وبل لنا العزة ولا عزة لكم، وبين معسكر يقول الله أعلى وأجل، تذوب معصية مخالفة الرماة صح؟ ومع ذلك كانت النتيجة إيه؟ لأن الله يربي هؤلاء بما لا يكون في هؤلاء، يربي هؤلاء بما لا يكون في هؤلاء. هذه تربية حتى لا يعود، هذا انكسار لإجبار ورفع. نعم. نسأل الله يريحنا من شرهم، نسأل الله أن يريحنا من شر المويع. أخطر صنف المويع، أنا لا أجد سبحان الله عناء في المبتدع الصريح. زي ما يجي واحد كده يكون واحد على السنة ثم ينتكس، لما بينتكس بقى إيه بفضيحة نفسي بقى، يعني أمر مثلا واضح أنت تستريح. ليه؟ لأنه خصومته مع السلف، صارت مع السلف ليس مع كانت، خد بالك. فالمبتدع الصريح سيد قطب حسن بنا كذا، انت بتعرف خلاص، انت محدد المشكلة في المميع بقى. المميع ده اللي هو ايه بقى؟ يتكلم ببعض حق وببعض بعض حق، فيغتر بالإخوة. المميع ده بيقعد القعدة على ما يخلص كوبات الشاي يكون حاجة من اتنين، يا إيه بالإخوة يا ايه حي دي الإخوة. الشحنة اللي انت بتاخدها هنا، الشحنة اللي انت بتاخدها لما تسمع صار السلف، الشحنة دي هو يقوم قاعد شارب معاك كوبات شاي بس، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ يا بيحول يا بيحيد على طول. اذا قدر يحولك لو هو صاحب كذا حول، طيب او حيد بقى. فعلا مسألة مش كده، فعلا يعني الله المستعان. هو لا يعني الشيخ فلان ده عنده شدة شوية مثلا، لكن جزاه الله خير صراحة، يعني هو لولا بعض فضل لما هو هي شدة. يبقى المميع وصلهم لإيه؟ للمسألة دي، حول حيدا. لكن المبتدع الظاهر صريح ما بيصلش إلى هذه النتيجة معك، لا بيحولك ولا بيحيدك، بالعكس أنت تشتد عليه أكثر وأكثر كلما عرضت ضررات من ضررته. من هنا المميع هذا من أخطر ما يكون. المميع هذا يا مؤمن، النقطة المية اللي نزل في الحمام بتاعك كنت شاخد بالك منها، انت فوجئت السقف نزل على راسك، معنيه كانت نقطة مية. كان ممكن لو انا عرفت نقطة مية كانت تحمس الماء، انما يبقى لها 15 سنة بتنزل، فوجئت انها نزلت على راسك. عزو مشكلة في المية هذا، مشكلة. نعم.
قال: ويكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وهي في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو.
يقول كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، بمعنى هاتوكم الجيش صباحا، هاتوكم الجيش مساء، شديد التحذير، كأن ينذر جيش صباحكم ومساكم، سأنزل بكم صباحا أو ينزل بكم مساء، يعني قريب العهد بكم. إيه؟ لا، كأنه منذر جيش يقول صباح، كأنه هو، ما هو نفس مسألة، ما هو هو النبي أنظر جيش، لا هو النبي قال صباح مساء، لا هو يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه وكذا وكذا، كأنه منذر جيش يقول صباح الخير، كأنه منذر جيش، هذا المنذر يقول صباح الخير، يعني سأتيكم الجيش صباحا احذروا، سأتيكم الجيش مساء احذروا، كأنه وإلى النبي ما يقول هذا. يبقى هذا في شدة إيه؟ شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى وشفاه: فهؤلاء يتبع أهل البدع مهما كانت هذه البدع تتناولها مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير من هو سيلقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كثير منهم، لا أقول كلهم، سيلقى الله بهذه الإجابة، خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق، بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها.
نعم لا شك فيه، بعض الناس يفعل هذا، يكون أشد حربا، يكون السلام، يكون أشد حربا على السلفيين وكذا، وهو يلبس مسوح ليه؟ السلفية. فالسلفية عنده خلفية، السلفية عند الجمع بين كل المناهج، بين إخوان والتبليغ والدواعش وكذا، ويبرر هذا ويعلل لهذا المنهج، كما يقال المنهج الأفيح، ويضعون بقى قواعد. نعم شرك في الايه؟ كيف يعني؟ ولا شك، لكن ليس هو الشرك الذي يخرج من ملة ولا، لكن هذا لا شك عندهم نوع شرك طبعا، عندهم نوع شرك طبعا. نعم.
قال حفظ الله تعالى: الذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن قلت كتاب الله فهو عليك، وإن قلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة عليك، إن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانين وأبي حاتم وأبي زرعة، أئمة الإسلام وجبال السنة، وهم قدوة الأمة، فمن لا يقتدي بهؤلاء يحيد عن سبيلهم، فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. قال رحمه الله تعالى: الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة فوق القمم، ما هم قمم بل فوق القمم، هم بعد الأنبياء مباشرة، لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو صارت جبال الدنيا مثل جبل أحد ذهبا وأنفقته ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف تسبهم والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يسب أحدا من أصحابه؟ ثم تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائلين بالحلول ووحدة الوجود، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ضلال وأي ضلال. كثير منهم يزعمون أنهم من أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم، فأي احترام عندهم للسنة؟ وقد أهين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصروهم.
نعم، مع أنهم يقاعدون الحرص على الصحابة وفضل الصحابة وكذا، لكن إذا تكل في من يطعن في أحد الصحابة وهو من شيوخهم تغيرت النبر. ولهذا نحن نقول كل من عرف أخطاء سيد قطب وضلالات سيد قطب ثم ينافح عنه مع معرفته ما قال في الصحابة فإنه قطبي محترق. تكتبوا القاعدة دي أو تكتبوا الفائدة هذه، كل من دافع عن سيد قطب وقبله وهون من شأنه وعده من علماء المسلمين وقد اطلع، عشان ما نظلموش اهو لان يمكن ما يعرفش، وقد اطلع على ضلالات سيد قطب واعلم بها، واعلم بها فإنه قطبي محترق، فإنه قطبي محترق، شاء من شاء وأبى من أبى. الفائدة الثانية في سيد قطب بالمرة، من اطلع على ضلالات سيد قطب وانحرافاته المتعددة سواء كان في سب الصحابة أو الأنبياء كموسى عليه السلام أو القول بوحدة الوجود والحلول أو غير ذلك من الضلالات، فلم يبدعه ويضلل فلا يمكن أن يسلم له تبديع أحد قط. هو أنت لما اطلع تركة قطب ده واطلعه في النهاية من المشايخ تمام ولم تبدعه، هتبدع مين؟ انت هتبدع مين؟ يبقى الفائدة الأولى حد يقرأها؟ ها؟ جميل. اثنين، مستحيل هتبدعني مين بقى؟ طيب هتبدعني مين؟ ده انت عندك قضية متكاملة الأركان زي القضاء كده، ولكن القضية متكاملة الايه؟ الأركان. موجود القاتل، موجود مع سبق صلاة ترصد، موجود على ساحة الجريمة قبل هذا، وعنده تفكير، وعنده استعمال الآلة، يعني إعداء. إذا لم تقم بهذا هتبدع من؟ كيف تبدع؟ أقول لكم كمان فائدة تالتة ناخدها في مشايخ الثورات بالمرة، هي بتبقى تجي منح كده، اكتبوها عندكم دي طبعا هتزعل ناس من أتباع الحزبيين. من لم يبدع مشايخ الثورات الذين خرجوا على السلاطين وأئمة المسلمين وملأوا الميادين وأقاموا الأحزاب الجاهلية ووقفوا وأثنوا وساعدوا أهل البدع الردية فلا يمكن له أن يبدع أحدا حيث إنهم خالفوا الأصول كأصل الخروج وأصل الاجتماع وأصل معاداة أهل البدع ثم انضاف إلى ذلك العلم بهذا وقيام الحجة من كتب السلف فلم يرجعوا وحيث انضاف إلى كل هذا معاداة أهل السنة بنبذهم بالألقاب المنفرة كالمداخلة ونابتة السوء وغير ذلك لأن تبديع أي طائفة أو أي شخص يتوقف على مخالفة الأصول والنصوص الصريحة وقيام الحجة عليهم وكل هذا متوافر موجود إذن قل بقى هتبدع واحد إزاي أصل يا شيخ مخالف أصل تم هذا مخالف أصل أصل يا شيخ قد أقمت الحجة عليه تم هذا مقام الحجة عليه وأضاف إلى ذلك الحرب أهل السنة فقول لي بقى واحد يقول لي ما الفرق بين مشايخ الثورات ومشايخ الأشاعرة أجيبوني يا أخوان نعم لا فرق ليه قول لي علل لأنه مخالف الأصول وأقامت الحجة عليه وهكذا طب يعني عايز تقول إن دول زي الصوفية والأشعرة وهكذا ما هم لازم يكونوا مثلهم في القدر لكن لازم يكون مثلهم في الوصف مخالفة الحق بعد العلم به يبقى عندنا بقى فائدتان متعلقتان بسلك القطب وفائدة متعلقة بمشايخ الثورات وهذا يبين إذن موقفنا من هؤلاء ولماذا نشتد لأن المسألة تستحق هذا إذا لم أبدع أنا مشايخ الثورات ما أستطيع أبدع أحدا أصلا إذا لم أبدع سيخ قطب ما أستطيع أبدع أحدا ما أستطيع اللي بيطلع على تركة سيد قطب ولا يبدعه قطب محترق، قطب محترق مستميت ولو تصربل بالسلبية السلبية ولو كان من كان. أنا كيف يا أخواني لو حزم سيد قطب وهو يسب الصحابة، يسب معاوية ويسب علي رضي الله عنه واسلوب الكذب والنفاق والخديعة وشراء الزمام و و و و إلى آخر ذلك. كيف يا أخوان، كيف يا أخوان، كيف لا أخذ موقف سيد قطب وقد طعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكذا؟ كيف لا أتخذ موقف سيد قطب وهو يمدح ثوار عثمان؟ كيف لا أتخذ موقف سيد قطب وهو يعتبر الإسلام مزيج من الاشتراكية ومن الشيوعية ومن ومن ومن؟ كيف لا أخذ موقف سيد قطب وأتبع أنه شوف لا تغتر بني أمية وإن تسعت طوقعة الإسلام فقد انحاصرت الأخلاق الإسلامية وكذا وكذا؟ كيف يا أخواني، كيف، كيف لا أتخذ موقفا بل أدافع عنه، بل أدافع عنه؟ كيف يكون هذا وأعتبره مثل من، مثل ابن حجر ومثل من ومثل النووي؟ هذه قواعد يا أخواني نقش فيه. اللي ما عنده هذا الأمر بارك الله فيكم واضح ناقش، بس ناقش بقواعد، بتناقش بعواطف. أنا هبدع مين وأنا اطلعت على تركة سيد قطب ديت كلها؟ اطلعت على هذا، نعم، اللي هو حاله ليس يقتضي ماذا؟ خلاف في التبديع. إنما ممكن تقول هل سيد قطب كفر ولا ما كفر؟ مش مبتدع ولا مش مبتدع؟ هل هذا مبتدع ولا غير مبتدع؟ هل كفر ولا ما كفر؟ هل الذي أخطأت كفره؟ مش أخطأت ضلله؟ أنت لسه واقف عند سيد قطب في التضليل؟ فهذه بارك الله فيكم أمور انتبهوا إليها يا أخوان، انتبهوا إليها، هذه أمور شديدة بارك الله فيكم، هذه قواعد مهمة. نعم.
قال رحمه، قال حفظه الله تعالى: وشفاه من كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنات ويسمونه بمنهج العدل والإنصاف، لماذا لا تصفون، لا تنصفون الصحابة؟
أصل أديب، وأصل الأديب يؤخذ من كذا، وأصل هذا أديب، هذا عالم مفسر عندكم، إن أمسكناه قالوا أديب وإن تركناه قالوا إمام العصر. عجيب يعني، أديب يفسر القرآن؟ هذا أديب؟ نعم.
قال: لماذا لا تنصبون موازنكم؟
وبعدين ماذا لو كان حتى أديبا وليس بعالم؟ والأديب يسامح يعني؟ طب أنتم رددتم على منابركم على كتاب، كتاب نالوا من الصحابة شيئا. ولهذا تعجب أشد العجب لما تقرأ أو تستمع الحويني وهو يقول بأن سيد قطب بالحقيقة قد سب الصحابة الجليل وكذا سبا مخضعا، يعني حتى ما وصل إليه سب فلان الكاتب وكذا، يعني كلام صراحة وددنا أنه لو تب منه، لكن هذا كلام ما يقوله مسلم أصلا؟ وهذا كلام ما يقوله يعني يا أخواني انتقده الحويني بأشد ما يكون انتقاد. وبعدين في النهاية، وفي النهاية لكن الرجل كان يكتب بقلبه وكذا، ومشكلة سيد قطب هو اتنطط بقلمه وأصل عقيدة مش عايزة كذا، ثم أن الرجل ده كان مجدع، ثم أن اللي يريد أن يتلكك لسيد قطب هتلكك له، ضاعت المسألة في النهاية. يبقى بدأها بإيه؟ بدأ بإيه ثم أنهاها إلى ماذا؟ نعم.
قال: لماذا لا تنصبون موازينكم؟ هذه أول شيء لنبي من أنبياء، من الأنبياء ولصحابة صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم.
ما رأينا واحد يغار على معاوية؟ يعني إخوانا أشد العجب، كما قلنا شوف هذه قواعد مهمة جدا، ها قواعد مهمة جدا. خليها ما تجيبهاش على لأن بتعمل أو بعيدها في المؤخرة يا عبد الله، في المؤخرة عند الحائط. نعم. يعني إذن أنت مع كل هذا، مع هذه التركة والميراث، ما رأينا من يغار على معاوية؟ فمن أجل ذلك يطعن في معاوية، في سيد قطب من أجله، يغار على عمرو بن العاص فيطعن في معاوية من أجله. لا، ده بقى ده المداخلة بس، وربيع بن هادي كمان، هذا المداخلة فقط اللي له موقف من سيد قطب. يا أخي يختبرون بسيد قطب، يقول أنت ما قولك سيد قطب، ويا ويلك لو أنت مثلا لم تبدع سيد قطب وتضر سيد قطب، حينئذ سيكون وسيكون وسيكون. سبحان الله، يعني ما رأينا إخواني من يغار على موسى عليه الصلاة والسلام؟ ويرد عزيز القطب. ما رأينا أخوان، شوف حسان لما يقول أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي مع اطلاعي على ماذا، على أخطائه وعلى ما عنده أو كذا، لكن أحبه من أعماق قلبي. من بالله عليك؟ ده احنا ما رأينا من أتباعكم من يحب الرجل من أهل السنة من أعماق قلبه، مع علمي بأنه مثلا يخطئ في الشيخ عنده. فلهذا نحن نقول القاعدة مهمة جدا، لا يمكن لواحد اطلع على ضلالات، هذه ثلاث قواعد قلناهم هم، واحد لا يمكن لواحد اطلع على ضلالات سيد قطب وعرفها وعلم بها ولم يبدعه، لم يمكن أن يبدع أحدا على وجه الأرض. تمام، هذا واحد. اثنين، كل من اطلع على دراسة القطب على التفصيل ولم يبدعه فإنه قطبي محترق كائنا من كان، ما يمكن أبدا، مستحيل يطلع على دراسة القطب هذه كلها ثم لا يبدعه. كيف هذا أصلا؟ أنت إيه اللي ناقص؟ ده واحدة واحدة بما عند سيد القطب كفيلة بتبديعه، فكيف إذا اجتمعت جميعا؟ طعن في معاوية يبدعه بس، وعمر بن العاص، طعن في بني أمية يبدعه، مدحوه لثوار عثمان يبدعه، قولوا بوحدة الجد يبدعه، مشيوه في الصفات كالاستوى غير على قاعدة الجهمية يبدعه، طعنوه في نبي الله موسى يبدعه. كيف إذا اجتمعت كل هذه؟ أعطيني سلفية لماذا لا تبدع سيد قطب عن الاطلاع على كل هذا؟ كيف؟ لهذا قطبي محترق، كل من اطلع على سيد قطب واختلاص القطب ولم يبدعه فإنه قطبي محترق مستميت متستر بالسلفية، ما يمكن نغلق الكتب نروح. لو هذا، لو أنا اطلع سيد قطب أقسم بالله لو هذا الواحد يغلق الكتب يروح خلاص، ما عاد أنا هتحذر من مين؟ تحذر مين؟ من هو هذا اللي يبلغ ما بلغ سيد قطب مثل هذا؟ ها؟ من هو هذا؟ أبدع من مين؟ يبقى أنا رجل متناقض، رجل وشخص من المنهج، يبقى فعلا بينه وبين حوين ولا بينه وبين هذا ولا بينه وبين علان او فلان اشياء شخصيه. انا استعذر قطب ثم اجي وابدع من مدخلي زي دول كده. شوف اللي بيقول لك احب اعماق قلبي حسان ولا كذا، لكن احذروا الملاطيش، احذروا هذا ربيع بن هادي، احذروا كذا، احذروا. راينا تحذيرات من ربيع بن هادي ومحمد امان الجم، لكن لم نرى تحذيرات من سيد قطب وكتب سيد قطب، لكن فقط يعني برضو غيرها من كتب السلف احسن. يعني لما نقرا تفسير بكثير احسن ما نقرا تفسير الظلال، وان كان فيه فوائد وكان فيه يعني حنانيك حنانيك تفاضل مقامات بس في تفاضل. واضح اخواني؟ هذه قواعد، هذه قواعد وقوالب. اللي ما عنده اشكاليه، اللي عنده اشكاليه فيها يناقشها علميا. واحد ما اطلع على الكلام سيد قطب، او انا بقول ما نطلع، لان ممكن ما يكونش اطلعش، فما تجيبليش بقى مقطع بتقول لواحد مش عارف ايه بيسني خلاص منتهين. هات لي انه عالم، هات لي انه طلع، ما جبت ليش؟ ارمي هذا المقطع، امسحه، احذفه، لانه ليس من العلم. اللي اطلع على هذا على دراسة القطب ولم يبدعه قطبي مستميت. اثنين، اللي اطلع على دراسة القطب ولم يبدعه لا يمكن ان يتسنى له تبديع احد. ثلاثة، اللي اطلع على مشايخ الطائرات ومنهجهم وعرف ما عندهم لا يتسنى له أن يبدع أحدا على وجه الأرض، لأن هذه مخالفات في الأصول مع قيم حجة. أنت تبدعك للأشعرة ليه؟ مخالف أصول؟ تبدعك للقدرية ليه؟ مخالف أصول؟ تبدعك للخوارج ليه؟ مخالف أصول؟ توقفك عند مشيخ الثورات ليه؟ أليس خالفه في الأصول؟ أنا دائما إخواني أحب وضع نقاط الحروف، تمام، ومستعد للنقاش. أنا ما استطيع اطلع كلمة إلا وأنا بفضل الله عز وجل مستدل بها. ما هو معنى ذلك أن أنا لا أخطئ؟ أخطئ، ما في مشكلة، ما في أخطئ، بس بين الخطأ بالعلم، بين الخطأ بهذا العلم. إنما تميع القضايا وتعميم الأمور وكذا هذا ما يصلح أبدا، هذا ما يصلح. صدق الشيخ ابن باز، شوف سبحان الله، شوف المنهجية اخواني، لما قال الشيخ ابن باز ان الشيخ ابن ابراهيم يكفر الحكم يعني بغير ما انزل الله وكذا وكذا بالقوانين الوضعية، فالشيخ قال في احد الاسئلة، الشيخ قال الشيخ ابن ابراهيم كغير من العلماء يكفر المستحيل. طب وفي موضع اخر، لانه يمكن اطلع على ك كلام أخص للشيخ مثلا إبراهيم، قال الشيخ ابن إبراهيم عالم كبير لكن يصيبه يخطئ، عالم كبير بس يصيبه يخطئ، إنما يكفر مستحيل. هتقول لابن إبراهيم هو أنت عن جيب لي محمد بن عبد الله، هذا محمد بن إبراهيم مش محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله يؤخذ قوله ويرد، محمد بن إبراهيم يؤخذ من قوله ويرد مع الحفاظ على قدره. ليه؟ لأن له جنابا يحفظ به قدره وعدم علم بالمسألة، إنما سيد قطب ليس له جناب يحفظ به قدره. أي جناب لسيد قطب يحفظ به قدره؟ شوف أنا بتكلم كلام واضح، أبرزلي أبرزلي، أي كلام يحفظ لسيد قطب قدر يحفظ القدب قدره؟ يلا ها هات لي، يلا هات العالم السلفي اللي تكلم في السلفية ورد على شعرة ورد على المعتزلة ورد على كذا وقام بالجهاد وي 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 ها، زي ما أنت بتقول ابن حجر والنووي، ما ابن الجبريل كان بيقول كده، ده ابن حجر والنووي. هات لي بقى تركة سيد قطب اللي هي تركة ابن حجر والنووي وبعدين زل ولم تقم حجة عليه، صح يا مؤمن؟ مؤمن أس اثنين، صح يا مؤمن؟ ما احنا كده مش في ايه القياس المقبول والقياس المردود؟ قول يا مؤمن رقم واحد، القياس المقبول والقياس المردود. ايه ايوه كلمه الفارق دي، هي كلمه الفارق دي، القياس مع وجود الفارق باطل، القياس مع وجود مع عدم وجود الفارق صحيح. تلحق فرعا باصل مستقيم، فرع باصل مستقيم في عله فعل تجمعهم بحق، ده قياس ايه صحيح تمام، انما هتقيس قياسا مع الفارق. فانت دلوقتي بتقول ابن حجر يا شيخ ابن جبرين، بتقول ابن حجر والنووي وسيد قطب، ابن حجر والنووي عندهم ايه؟ تركة كبرى، تركة ده تركة في فتح الباري بس طالع منها ايه؟ رسائل دكتوراه كثيرة، ولم تأتي على 25 سنة يكلف، هذا ترك ثروة 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 عظيمة. صدق الشوكاني احنا قال هجرة بعد فتح، لما قيل له تضع شرح البخاري قال هجرة بعد فتح، علوم في فتح الباري، علوم مش علم، علوم لغة حديث جمع طرق فارس ميدان، لم يأتي في عصر ابن حجر وبعد عصر ابن حجر من هو مثل ابن حجر في هذا العلم، لا شيخا كالعراقي ولا تلميذا كالسخاوي. ولو حبيت أضيف لك، لا شيخا كابن المرقن والعراقي ولا تلميذا كالسيوط والسخاوي، لم يأتي بعد ابن حجر مثله ولا نظيره في هذا العلم، ترك ثروة. كذا النووي ترك ثروة، سيد قطب ترك ثروة، يقول أيمن الظواهري فكانت الديناميت اللي فجر هذه التنظيمات هذه وهذه الأشياء، الديناميت بمثابة الديناميت. أيمن الظواهري بيعتبر قدس القدس بما هات يا ابني هات بمثابة الديناميت. تبني جيب القرضاوي فكانت كتبه وكذا تمثل طافحة بالتكفير في المرحلة الأخيرة، طافحة بالتكفير. إيه اللي جاب النووي ابن حجر لسيد قطب؟ وبين يديك ضلالات سيد قطب، يرسل لك الشيخ النجمي عشان تقدم له لأنك أنت عالم سلفي، يفاجأ نصيحة بعدم طبع الكتاب. واتق الله يا نجمي، اتق الله في رموز الإصلاح في الأم. من هنا ليه احنا بنشتد في الموضوع ده؟ لان المخالفة فيه شديدة برضه، لحنا في 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 قدر ابن جبريل ده في العلم كان تمام. فلهذا ان لم نشتد ستكون المسألة علما مقررا عند الطلاب، والحق أحب إلينا من أي أحد. من هنا بدع النجمي وغيره من أهل العلم، كيف تنافع عن أهل الباطل وأهل البدع بما يعجز أهل البدع عن هذا. الإخوان المسلمين دول بيدافع عن سيد القطب صح، تعرفوا به الإمام الشهيد الذي أبى أن إن أصبعا بس بيصنفوا ويكتبوا بيقول ابن حجر. طب اديني إخواني، قال هو ابن حجر ونووي تحداك يا متعصبا ابن جبريل أو بكر أبو زيد، اديني كده إخواني، اديني إخواني كده في دفاع سيد القطب هاتهولي. وهو بيتكلم ويدافع عن سيد القطب مثل هذا. انما امام شهيد راضي من راضي سخط من سخط، امامنا وشهيدنا واللي ابى ان يضع كذا للطاغيه واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه مش عاجبه. عشان كده السلفيين المميعه دول بيستدلوا الاخوان والاخوان نايمين زي دلوقتي زي حماس ما شاء الله بقى وجهاد الدافع وابن تيميه بيقول وابن تيميه. بالله عليك حماس قالت ابن تيميه بيقول؟ بالله عليك حماس قالت فقه جهاد الدافع؟ خلاص معلش يا اخواني، نحن حركة مقاومة اسلامية مقاومة وطنية. هو حماس قالت وجهاد الدافع وجهاد قالوا بس ده ارضنا وسط العدو الغاصب وابن الغاصب ها. انما انت اللي بتستدل، انت اللي بتقول ابن تيمية بيقول وتفحر في الكتب يا ملاحي يا اخواني ملتحي يا اخواني متستر بل اخواني تبليغي داعشي قائدي. لانك بتسمع كل هؤلاء انت اللي بتستدل لهم. واقبح شيء واقبح اهل البدع من هؤلاء من يستدل بما يعجز عنه اهل البدع. من يستدل زي المحامي كده، اقتل انت القتيل عمدا وجيك المحامي بلبقته وشيطانيته. التقرير الشرعي بيقول ان هذا كانت فوهة، كانت الرصاصة بمقدار 2 ملي في 3 ملي وهذا يقتضي ان تكون مسافة الضرب على 10 متر، وقد اثبت التقارير ان مسافة الضرب كانت على 20 متر، وبالتالي لا يمكن ان تكون الرصاصة موافقة لهذه، حيث ان رصاصة البندقية الآلي انما تكون من فوق الى اسفل، وان قطرها في مدة كذا يساوي كذا طلعت القضية عشان خط ثغرة. ده اشهر من القاتل، هذا اشهر من القاتل، انت اشهر من الحمساوي والاخواني لما بتجيب بقى كلام ابن تيمية وتجيب كلام العلماء وتجيب فتاوى على غير محلها وهم لا يحتاجون الى هذا. هو حماس محتاج فرنسا؟ طب حماس بتثنى على الحوثيين، حماس بتثنى على حسن نصر الله، حماس بتثنى على بشار. هو انت شفت مقال لهم بيقولوا موقفنا من الشيعة وعلمية الموقف هذا وان الشيعة برضو مسلمين وثابت الحسين بدليل كذا 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 وحسن نصر الله بدليل كذا 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 كذا؟ ابدا ما عندهم مشكلية ابدا في هذا. انت بقى روح دافع عننا مجانا مش مشكلة، اصل ده جهاد واصل الاستعانة بالكافر تجوز. يا ولد اكن ابو عبادة سمعته بقول كده؟ سمع يا اخوان انتبهوا للخطر ده يا مؤمن، يا عبد الله انتبهوا للخطر ده يا اخواني، انتبهوا الخطر دول، خطر دول اشر علينا يا اخواني. شوفوا لما شوف لما قتلوا بدون رايه جابوا لنا كلام شيخ حسام في جهاد الدافع والائمه ولا يشترط مش عارف ايه صح؟ حماس جابته تمام. لما حماس اسدت على الشيعه جابوا لنا هم ايه بقى؟ استدلوا بايه؟ استدلوا باستعانه النبي بمشركين وكفار وان ما في اشكاليه في كذا في كذا والنبي استعان. السؤال بقى حماس جابته؟ يا طارق حماس جابته الكلام ده؟ يبقى الطائفه دي حكمها ايه؟ ده شر يا اخوان مستطير. هذه طائفة شرها مستطير، شرها مستطير. يبقى أشر من سيد القطب من دافع سيد القطب بتلك الاستماتة. فلهذا نقول هذا قطبي محترق المستميت من يدافع بعد العلم. فمن علم ضلالات هذا الرجل ثم دافع عنه فإنه أشر منه من وجه، حيث إن دفاعه هو الذي سيستمر في الأمة. أما ضلال سيد القطب فلن تتمكن مثل ما يتمكن دفاعه هذا الرجل. ومن اجل هذا هيبقى من يدافع عن سيد القطب مستدل بشيء واحد بس، لكن الشيخ فلان دفع عنه، لكن الشيخ فلان لم يبدعه، مش هيقول لكن ضلالاته ليست ضلالات. واخد بالك؟ ماشي وضلالات او كل حاجه وعنده كذا كذا، بس احنا ورا مشايخنا برضو علمانا والحمد لله مشايخنا لم يبدعوا، وعنده اخطاء وكذا، الشيخ فلان الشيخ علان لم يبدعوا، بس يبقى اصبح اكبر قوه واكبر شيء تواجه به في هذا ماذا؟ هو هذا الامر. من هنا اخواني لابد من تصور هذه المسائل، وضع القوالب، والا ستضيع. انا نصيحتي لك ستضيع ان لم تتحكم الى هذه القواعد. نعم نعم، اقرا انت.
قال القرضاوي في كتاب اولويات الحركه الاسلاميه: في هذه المرحله ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحله الاخيره من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة.
سبحان الله، ده كلام مين؟ ده كلام مين يا محمد يا أحمد؟
قرضاوي.
قرضاوي الإخواني تكلم أحسن من كلام مين؟ من يزعم السلفية من حسان ولا حويني ولا ابن جبريل ولا بكر أبو زيد ولا هؤلاء. ها شوف هذا كلام. نعم.
قال أيمن الظواهري كما نشرت مجلة الشرق الأوسط.
قال إيه؟
أيمن الظواهري.
شوف أيمن الظواهري. نعم.
كما نشرت مجلة الشرق الأوسط بتاريخ 10/9 شهر رمضان لعام 22 و400 و422 و400 ألف. قال إن كتب سيد قطب كانت الديناميت التي فجرت معالم الجهاد في الأمة.
سبحان الله.
وإن سيد قطب هو الذي وضع
الديناميت اللي فجرت معالم الجهاد في الأمة. ديناميت. نعم.
وإن سيد قطب هو الذي وضع دستور الجهاديين في كتابه الديناميتي معالم في الطريق.
لا دي محتاجة تحفظوها يا شباب. يعني شوف كتب سيد قطب كانت تمثل الديناميت في ايه؟ في احياء روح الجهاد. خلي بالك بقى، وان كتابه الديناميتي معالم في الطريق ها لا يمثل ايه؟
دستور الجهاديين.
دستور الجهاديين، احفظها كده. ده كلام مين؟ ايمن الظواهر. وكلام القرضاوي ان ده بيمثل ايه؟ تنضح بالتكفير. طب لماذا بقى ابن جبريل تدافع؟ ولماذا بكر ابو زيد تدافع؟ لا بس هما دفعوا بحق يا شيخ. صراحة رد الشيخ بكر أبو زيد على رد الشيخ ربيع كان مفحم، أتى بالمواضع ورد. أتى بمواضع إيه؟ افتح كده. أتى بمواضع طعن معاوية وعمر. لا. أتى بمواضع طعن الله في نبي موسى. لا. أتى بمواضع إن الإسلام مزيج من الشيء. لا. أتى بمواضع بني أمية وإن اتسعت الفتوحات انحصرت. لا أمال إيه؟ أتى بعبارة إن سيد قطب بيقول إن القرآن صنع الله، وصنع الله ده محتملة، وعشان كده أنت يا ربيع بتضغط على فضل لما طلعت منها. طب ما نجيب عشان نعرف الضغط على المواضع دي تطلع إيه؟ يبقى الأمانة العلمية مفقودة. أنا لو هدافع زي ما أنا بجيب كده أو عندي حجة، هجيب لك القرضاوي والإخوان، وهجيب لك الظواهري الجهادي، وهجيب لك سيد قطب من عبارات وكلمات، وهجيب لك قواعد السلف، وهألزمك بإلزام إذا لم تبدع أعطيني واحدا في حياتك أنت بدعت. أعطيني بدعته بحيثية إيه؟ أشد من حيثية سيد قطب. زي ما بنقول للطالب المتعصب أو التلميذ المتعصب مشايخ الطيارات، قول لي بقى انت بتبدع مين؟ ايه رفع الجمعه؟ لا 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 مبتدئ. ليه ان شاء الله؟ ليه يعني؟ ليه مبتدئ؟ ليه ان شاء الله على الجمعه؟ لا يا شيخ ده اشعري وسط دول، يعني ايه مالهم اشعره وحشين؟ ايه اللي وحش الاشعره؟ ما انت مشايخك بيقولوا اهل سن. لا لا مش معاهم كده خلاص؟ ولا يبقوا جهال دول ما ينفعوش مشايخ؟ طب هنعديها لك. ايه المشكله الاشعار وحشين في ايه؟ لا ده عندهم في الايمان ايوه، يعني مخالفين في اصل ايمان ايوه، وعندهم اصلا في القدر يعني مخالفين في اصل قدر ايوه. طب ومشايخك مخالفين في اصل ايه وفي اصل ايه وفي اصل ايه؟ في اصل خروج، في اصل اجتماع، في اصل موقف من اهل بدعه واهواء. ما الفرق بين هذه الاصول والاصول؟ يعني انت يا شيخ عايز تخلي مشايخي زي الصوفيه اللي بيقولوا؟ لا مش هخليهم زيهم في قدر البدع، لكن زيهم في اصل البدعه مخالفه الاصول. واضح يا عاشور؟ فهذا كلام كلام مبسوط مفصل. أقوم أنا مقامك أنت. طب يا شيخ طب كذا طب ما شاء أنا بقوم بالدور سائلا ومجيبا. فهذه ثلاثة أمور اللي أنا أمليت عليك الآن، هذه ثلاثة أمور احفظها جيدا، وهسيب لك 60 يوم زي ما الدولة بتسيب 60 يوم لما تيجي تتقدم على إنشاء جامعة، هسيب لك 60 يوم تتأملها عسى أن تجد ما يعرضها. يبقى جزاك الله خير على العين وعلى الرأس. قول لي إمتى هتبدع حد؟ قول لي متى تبدع أحد إذا لم تبدع هذا الرجل؟ قل لي من يعلم هذه الضلالات وليبدعه كيف لا يكون قطبيا مستميتا محترقا؟ ما الرصيد الذي عند سيد قطب يجعلني أتوقف؟ أنا عندي رصيد لابن حزم لابن حجر، عندي رصيد لنووي تمام، وعندي دفاع علمائي عن ابن حجر والنووي بالعلم وكذا، ومش عندي قضية ابن حجر أنه فقط، عندي ابن حجر والنووي وعندي أبو حنيفة وعندي وعندي إلى آخر ذلك. شوف هذا الرصيد الذي لهؤلاء في الأمة. نعم، ثم كيف تلحق سيد قطب؟ ما رصيده؟ لم أرى لسيد قطب رصيدا في شيء، لم أرى لسيد قطب نصرة في السنة، ألف كتابا في نصرة السنة وقمع البدعة، لم أرى إلا التكفير، كتب تنضح بالتكفير زي ما يقول هذا إن البشرية ارتدت عقل كذا، لم أرى إلا التفجير والقيام بعمليات عسكرية وكذا، لم أرى إلا هذا. واضح إخواني؟ نعم، اقرأ.
قال: هذا دليل على أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج وتعلقتم به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال، لحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال.
بس هو هذا، هو هذا، صرتم درعا واقيا لهؤلاء. نعم،
والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم.
لا لا يا أخي، أديب يا أخي، ما في مشكلة، هذا أديب، هذا أديب، ما يطعن في معاوية ويطعن في عمرو، بس هو كان راجل أديب ويعني مش واخد باله أو يعني. أمال أنت كنت بترد بيه عن منابر دول الكتاب؟ ما هو برضه كاتب، برضه ما هو كاتب، بترد عليه عن منابر ليه؟ وتلون أعناقكم وهذا الكاتب والذي جاء في جريدة وابا، هي تسجيل مواقف، هي عنترية. طب ما ده كاتب برضه، بترد على الكتاب ليه؟ على الأقل الكاتب ده لا بيفسر القرآن، على الأقل الكاتب ده مش ديناميتي، وضع أسس الجهاد، وضع أسس الفساد، على الأقل يعني، على الأقل الكاتب ده مش رئيس جماعة، على الأقل الكاتب ده مش خارج على السلطان بفتنة، على الأقل الكاتب ده مش مكفر البشرية اللي ارتدت ولا تغرنك المآذن. صح ولا لا يا إخوان؟ نعم.
قال: ورمى بعضهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل، ومثل هذا مقدس عندكم، ومثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره.
إيه والله، نعم، الإمام الشهيد حبوه من أعماق قلبي. يا سلام، ليه عند ايش انا ايه ها؟ نعم.
أبلغ هذا الشأ وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أم بسبه لموسى، أم بقوله بالحلول، أم بقوله بوحدة الوجود، أم لتعطيل الصفات؟
متن ده، متن يا جماعة، احفظ المتن ده يا حبيبي، متن اهو، خلي بالك، متن اهو، ثلاث أربع سطور، متن يا اقرأ يا أحمد.
أبلغ هذا الشاء وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أم
واحد
أم بسبه لموسى،
اثنين
أم بقوله بالحلول،
ثلاثة
أم بقوله بوحدة الوجود،
أربعة
أم بقوله أم لتعطيله للصفات،
خمسة
أم بقوله بالاشتراكية،
ستة.
بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي.
طبعا ده الشيخ يعني اختصر كل واحدة من دول، ده غير بقى لسه زي ما احنا ذكرنا. نعم، سيد قطب الاشتراكية، سيد قطب ومفهوم الإسلام، سيد قطب والرق، سيد قطب، يا الله. نعم، ها، كل ده. وأنصحك بعدم طبع الكتاب، يا الله، كل ده. وأما أسلوب سيد فإنه بينما أسلوبه يرقى إذا بأسلوبك يتدنى حتى يصل إلى طالب كان طالب في الإعدادية أو في المرحلة المتوسطة، نعم.
قال بلغ هذه المنزلة السامية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي مع ذلك وعندكم قمة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهامش وبعيدون عن الهامش، لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أباكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحملته، مهما ادعيتم لأنفسكم فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة.
نعمة الوصية، نعمة الوصية اللي احنا قلناها من اول الدرس يا اخواني، الإحالة على كتب السنة حتى تعرف المحكم، لانك ستضيع لو اخذت المنهج من فتوى الشيخ الفلاني وفتوى الشيخ العلاني وموقف الشيخ الفلاني، ستضيع، لا يمكن تفهم السلفية وتتصورها اذا اخذتها من الآحاد. ولكن عليك بالاصل والجنس منهج السلف، انما احاد الآحاد يصيب ويخطئ، الرجل من أهل العلم قد يصيب وقد يخطئ، لكن خذها من المقرر، إذا أردت السلفية مقعدة خذها من المقرر المحكم. نعم كتب السلف. طيب لينهلوا من أشرطة، لا يأخذوا من أشرطة والله سبحان الله من أشرطة فلان أو كتابات فلان، ولا يأخذون علما من مناهله الأصيلة ويرجعون العلماء في مشكلة عليه، وإن الأمر والله لجد ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حد لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون مختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وأشرطة الإنترنت وفي كل مكان، ويصورون على السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم، فهي فتنة أخبة وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء، فنسأل الله العافية. نعم.
فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مضت تجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى ابن سينا وقعوا في الضلال، لابن سبأ وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار بن عبيد وقعوا في الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال، وكثير 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 وكثيرون جدا، ولكن نذكر منهم عمران بن حطان كان من أهل السنة وهو امرأة من الخوارج، فأراد
أحبها، يعني هو من أهل السنة أحبها، ولذا احنا بنقول لكم انتبهوا، قد تكون من اهل السنه وعلى ما اعتقد اهل السنه ولكن تؤتى من قبل الشهوه لا من قبل الشبهه، لم يستطع اهل البدع ان يؤثروا عليك، ولم يستطع اهل البدع بقواعدهم ان يخترقوا منهجك، واستطاعت امراه ان تخترق قلبك عبر الانترنت وعبر صفحات، وبدأت معها بتعليم السنن والرد على المتشابهات، ثم وقعت بعد ذلك في براثن الشهوات فبعدتك عن السبيل والطريق، وإن الشيطان له سبل وليس سبيلا، إن النبي قد رسم خطوطا معوجة ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان ماذا يدعو إليه. نعم. فإما أن يأتيك من قبل إيه؟ أن يأتيك من قبل الشبهات أو يأتيك من قبل الشهوة، فاحذر يا عبد الله. نعم.
قال هو امرأة من الخوارج فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها فأوقعته في البدعة قبحه الله، كان يريد أن يهديها فضل بسببها، وكثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع أهل الأهواء لأهديهم فيقع في حبائلهم، عبد الرحمن بن ملجم، عمران بن حطان، كلهم كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال، وأدى بعمران بن ملجم فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بعمران بن حطان فجوره إلى أن مدح القاتل، نسأل الله العافية. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا.
يا قاتل علي أوفى البرية عند الله ميزانا، أكل بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. نعم.
إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل لعبد الرزاق
رد عليهم أحد أهل السنة فقال إني لأبرأ مما أنت ذاكره عن ابن ملجم الملعون بهتانه، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطانة، عليك ثم عليه من جماعتنا لعائن كثرت سرا وإعلانا، فأنتما من كلاب النار جاء به نص الشريعة إعلانا وتبيانا. طبعا لا يجوز أن احنا نعين أحدا من هذا، لكن هو يريد أن يبين منهجهم يعني، لكن هذا غلط، لا نتابع عليه، هذا غلط. نعم.
قال وحصل يا عبد الرزاق،
أنا ما نقول الخوارج كلاب النار، لكن نقول فلان وعلان من كلاب النار، لا، هذا لا نعين معين، فهذا كلامه غلط في هذا. نعم.
قال حصل لعبد الرزاق من أئمة الحديث أن انخدع بعبادة وزود جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في حبائل التشيع، وانخدع أبو ذر الهروي راوي الصحيح بروايات،
إنما التشيع الذي وصف بعبد الرزاق قيل لم يثبت هذا، إنما هذا مما قيل عنه ولم يثبت. وعلى فرض الثبوت يا أخواني بارك الله فيكم، على فرض، فهو التشيع الذي معناه ماذا؟ ليس هو الغالي، وإنما هو من محبة علي رضي الله عنه وآل البيت. يقول في الحاشية، قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي سمعت ابن معين يقول سمعت من عبد الرزاق كلاما يوما فاستدلت به على تشيعي، فقلت إن أساتذتك الذين أخذت عنهم كلهم أو كلهم أصحاب سنة، معمر ومالك وابن الزبير وسفيان وزعي، فعن من أخذت هذا المذهب؟ فقال قدم علي جعفر سنة ضبعين فرأيته فضيلا حسن الهدي فأخذت هذا عنه. هذا في ميزان الزاد، لكن هناك من رد هذا. ها شوف، والذي يظهر أن عبد الرزاق رحمة الله عليه لم يثبت عنه تشيع مشين، لم يثبت عنه تشيع مشين. عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من أئمة المسلمين، وقد قبل روايته الأئمة وحدث عنه الأئمة، فلم يكن عنده، لكن كان التشيع اللي كان في الأول يعني كان محبة آل البيت والتعاطف يعني معهم، وحتى لا نذكر عن الرزاق حتى تفضيل علي عن عثمان، لا نذكر هذا، لا نذكر هذا. نعم.
قال وانخدع أبو ذر الهروي روي الصحيح بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها الدارقطني في مدح الباقلاني، فجرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية، وانتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي، فأهل المغرب يأنسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم منهج الأشعري، وهم قبله لا يعرفون إلا المنهج السلفي، فسن لهم سنة سيئة، نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا، فنسأل الله العافية. والبياقي انخدع ببعض أهل الكلام كابن فورك وأمثاله، وكان من أعلام الحديث، أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك، وأنت ما عندك علم يحميك، فأنت أولى مئات المرات بالوقوع في البدعة من هؤلاء. وانخدع البياقي ابن فورك فوقع في الأشعرية، وكثير من الناس، وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج،
لهذا يحذر مخالطة هؤلاء الذين عندهم دخن ولبس، دول علماء. البيهقي انخدع بابن فورك وكذا فوقع فيما وقع في مخالفة في الصفات. الهروي انخدع بتعظيم الدارقطني للباقلاني. يقول أبو وليد الباجي في الحاشية أخبرني أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه عن الباقلاني، فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر بن الطيب فالتزمه شيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فرقنا قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه أنت إمام وقتك؟ فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن طيب. قال أبو ذر فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، كل بلد دخلت من بلد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلا إلى أحد من السنة إلا من كان على مذهبه. سبحان الله، الاغترار بشيخ ممكن يكون سبب ضلالك، اغترار بشيخ، اغترار بعبادته، اغترار بعلمه، أنت لست بيهقي ولست هروي ولست ولست ولست، فإذا كان هؤلاء قد تأثرت مناهجهم بهذا فكيف بك يا عبد الله؟ لهذا كن صلبا وكن قويا وكن كما قلت متحكما للقواعد، ولا تتجارى بك أهواء ومخالفات فتبعدك عن الطريق. تبعد طريق الشيخ مش نفعك، ما في شيخ ينفعك. إن دفعت عن شيخ دافع بدين، دافع بقواعد، دافع بعلم، مش دافع بعاطفة، مش دافع ازاي الشيخ فلان ده ما يبقاش. والله شوف ما الذي عنده، أحد بدع بالنزول على ركبتين، ولا أحد بدع بعدم رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ تقول غلو. لكن لما يكون هناك منافحة ودفاع عن أضل أهل الأرض في زمانه، من أضل عشان نبقى يعني من أضل أهل الأرض في زمانه، يبقى هذا كان نزول على الركبتين ولا كابن حجر النووي؟ نعم.
قال: في هذا العصر أمثلة كثيرة من عرفناهم كانوا على المنهج السلفي، ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن أهل البدع الآن لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشيطان في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس. فمن أساليبهم أن تقرأ وتأخذ الحق وتترك الباطل. كثير من الشباب لا يعرف الحق من الباطل ولا يميز بين الحق والباطل، فيقع في الباطل، يرى أنه حق ويرفض الحق، يرى أنه باطل، وتنقلب عليه الأمور كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة، إن تنكر ما كنت تعرف. فترى هذا سائرا في الميدان السلفي والمضمار ما شاء الله، ما تحس إلا وقد استدار المسكين، فإذا به حرب على أهل السنة، وأصبح المنكر عنده معروفا والمعروف عنده منكرا، وهذه من الضلالة. فنحن نحذر الشباب السلفي من الاغترار بأهل البدع والركون إليهم. فأنصح الشباب السلفي أولا أن يطلبوا العلم، وأن يجالسوا أهل الخير، وأن يحذروا أهل الشر. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا جليس السوء وآثاره السيئة، والجليس الخير وآثاره الطيبة، فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ القير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني أنت رابح ومستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلا الخير، كالنحلة كلها خير وكلها نفع، كما هو مثل المؤمن. والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن لا تسلم من دخانه، فالأذى لابد لاحق بك.
ولا أسوأ من جليس البدعة، ما يحرق ثيابك، هذا يحرق دينك. نعم.
والشر لابد أن يلحق بك جسميا أو جسيما أو خفيفا، فإذا كان لابد من الضرر من مجالسة أصحاب السوء، فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر، الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخطر، فما هو عذرك؟ وأئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهات القرآن الكريم والسنة، فبأي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فأنا أنصح الشباب السلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف، وأن يعرفوا قدر أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم. فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب السختياني وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل الباطل، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل الخبرة.
من جاء يطلب علما على عين وعلى رأس، لكن تناظر، احذر من مناظرة أهل الباطل، تعال أناظرك، لا احذر من هذا. نعم. وقد نقل السلف الإجماع على عدم جواز مناظرة أهل الباطل. نعم.
قال: فهم أهل خبرة وأهل ذكاء.
قال النصف في الحاشية، قال الأصبهاني في كتاب الحجة في ابن حجة: فصل في النهي عن مناظرة البدع وجدلهم والاستماع إلى أقواله. طيب ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله قال: والسلفون رحمه الله كان نهيهم عن مناظرة الهواء لأمور، وذكر هذه الأمور. طيب اللكاء قال: فما جنى عن المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. يبقى إذن هذا كله يا إخواني تحذير من أهل السنة من مناظرة هؤلاء. نعم.
قال فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضي الله رضوان الله عليهم وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. ونذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر رضي الله عنه فقصته مع صبيغ بن عسل مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس، فاستدعاه عمر رضي الله عنه وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعاه مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله لقد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذف فيها في أوساط الناس، إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة تجد البون شاسعا بين ما عند صبيغ وما عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذا أخطر وأشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، ولهم من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فكيف ينس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليهم، وكيف يثق من هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة. وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فله كلام شديد في أهل القدر، قال أتوني بواحد منهم حتى أعض أنفه حتى أجزعه.
شوف يا أخواني، شوف السلف يا أخواني مع أهل البدع كان يقول ائتوني بواحد منهم حتى أعض أنفه حتى أجدعه، أو كما قال سبحان الله. نعم،
يعني هكذا سيتعامل مع أهل البدع. وابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما بلغه أن قوما يتقفرون العلم يقولون أن ألا قدر، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، لم يفتح ملف تحقيقات إلى وإلى آخره، كما يفعل الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا ثبت لك شيء من ضلالة من ضلالهم وتكلمت وحذرت منهم قالوا ما يتثبت، نعوذ بالله من الهوى. ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم بل يسقطونهم، فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العافية. ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبره الواحد والثاني يسمع فقط صدقه، لأنه مؤمن عدل وثقة، ودين يقوم على أخبار العدول من قواعد أخبار العدول. فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر الفاسق، فإذا إنسان معروف بالفسق وجاءك بخبر لا تكذبه تثبت، لأن هناك احتمال أن يكون هذا الفاسق في هذا الخبر صادقا، تثبت لا بأس. أما الآن العدل تلو العدل والعدل تلو العدل، يكتب ويشهد ما يقبل كلامه وينقل كلام الضال بالحروف ما تقبل شهادته، يقولون حاقد. فهذه من الأساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية. لا يعرفها الخوارج ولا الروافد ولا أهل البدع في الأزمنة الماضية، وجاءوا للأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما يبقى من الدين شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يبقون من الإسلام شيئا، ومنها أخبار العدول يريدون أن يسقطوها بطرق خبيثة.
حلو، الطعن بقى في مشايخ السنة، الطعن. فحتى يرد كلام الشيخ ربيع مثلا يقول الشيخ ربيع عنده وعنده، حتى يرد كلام الشيخ محمد الأمان الجامي وهكذا. ودي كانت اصلا طريقه عند المتقدمين من اهل البدع، طعنوا فين؟ في ائمه السنه. الان اسمع الاشاعره اذا ردوا الطعن في اهل العلم يقولوا لك ايه؟ ها هؤلاء مجسمه فيطعنون اصحاب التجسيم، هؤلاء الوهابيه، هؤلاء الذين يدعون ابن تيميه وكره ابن تيميه كيت وكيت. فما يطعن في ابن تيميه وابن عبد الوهاب وكذا هيسقط الثقه في كتب هؤلاء، فدي معروف. صدق أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي لما قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم،
يسمونها بالعدل والموازنة بين الحسنات والسيئات إلى آخره، وإذا أخذت بهذا المنهج صار أئمتنا كلهم فاسقين غير عدول ظالمين. فجر على هذا المنهج الخبيث الشاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبيّن أن مقاصدهم سيئة، ورسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وحذر منهم عليه الصلاة والسلام. فهم فهم السلف أو فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها المواقف السليمة والصحيحة من أهل البدع والضلال، ودونوا ذلك في كتبهم، وقالوا إن المبتدع لا غيبة له وأنه يجب التحذير.
يعني لا غيبة لهم يا إخوان، يعني لا غيبة لهم محرمة، إنما يذكرون نصحا للمسلمين. فإن قال قائل لكن النبي عرف الغيبة فقال أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت. طيب ما هو إحنا حينما يتكلم في واحد وهو فيه فعلا يبقى دي غيبة، هذا إن تكلمت في شخصه فتلك غيبة، أما إن تكلمت فيما يتعلق بالشرع فهذه نصيحة للمسلمين. وعلى هذا جاء القرآن والسنة وإجماع الأمة. يبقى هنا أن تتكلم في شخص ككلام شخصي تعيب في شيء من أموره الخاصة فهذه غيبة، أما إن تكلمت نصح المسلمين وتبين حالة للناس فهذه نصيحة واجبة على من قدر عليه. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما في حديثه تميم بن أوس الدري أدي نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
قال وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد وهو أفضل من الضرب بالسيوف. لماذا؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، فالفاسد يفسد الدين، والفاسق معترف بأنه منحرف وأنه مخالف للدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد من محاربته للحكام الطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن أولئك ضلالهم وفسادهم معروف وواضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، كما قال تبارك وتعالى لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا حال أهل البدع، عندهم شيء من الحق أو شيء من الضلالة يلبسونها بشيء من الحق حتى يروج. طرق ماكرة، فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده. تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقد وقع أهل البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية له، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبهة قوية جدا بينهم، فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيتابعونهم.
نعم، ولهذا قال علماؤنا السلفيون قالوا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولهذا أهل البدع لهم حظ في غضب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، فنحن على كل حال
بعد هذا ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين.
طلب العلم طبعا كلمة يقولها كل أحد، لكن لابد أن تفصل. نحن على طلب العلم عند مين وأي علم؟ يبقى طلب العلم الصحيح الموروث عن رسول الله، الموروث عن أئمة السلف، على يد مين؟ على يد العلماء الموثوقين، على يد العلماء الموثوقين من أهل السنة والجماعة. لا يطلب العلم على يد مبتدع، لا يطلب العلم على يد منحرف، يطلب العلم على يد أهل السنة، هم الأمناء على العلم. نعم.
قال وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهذه الرسالة الطيبة المباركة أوقفتنا عند هذا الأصل العظيم من الدفاع عن السنة والتحذير من أهل البدع، وأن هذا يا إخواني أمر يجب على كل أحد منا على حسب طاعته، لكن يبنى على العلم وورع. شوف الأثار هذه بارك الله فيك لتحيي هذا الأصل في قلبك وتعلم طريقة السلف هذا. وهل يطرى ذكر أهل البدع بأسمائهم وتحذير منهم من الغيبة المحرمة أم لا؟ ذكرنا في الحاشية انتبههم، قال عفان قال كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل بحديث فقال لا تحدث عنه. شوفوا طريقة السلف، لا تحدث عنه فإنه ليس بثبت. فقال قد اغتبته أنت الآن إيه اغتبته. فقال إسماعيل ما اغتابه ولكنه ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. ده نصيحة للمسلمين، هذه نصيحة للمسلمين. وقال ابن أبي زمانين في أصول السنة لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقيم ولا يرون ذلك غيبة لهم أطاع عليهم. شوف إخوان أصول السلف بارك الله فيك، شوف أصول السلف، شوف أصول السلف. ابن أبي زمانين يقول لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، لم يزل لم يزل يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالسته ويخوفون فتنته ويخبرون بخلاقه ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليه. مش ده السب، بل هذا نصيحة للمسلمين. ابن رجب يقول في الفرق بين النصيحة والتعيير أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم يجوز بيان حالهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء به. طيب محمد بن حذولي قال سمعت يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه. تابعوا يا أخواني، يحيى بن معين، يحيى بن معين يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. الذب عن السنة الدفاع عنها ورد على البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال فقلت ليحيى يعني الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير. طيب يا أخوان أليس ذروة سنام الإسلام الجهاد؟ قلنا بلى. قال كيف يقدم من يدافع عن السنة ويرد على المبتدعة على المجاهد في سبيل الله؟ قلنا لأن هذا ذروة الجهاد في سبيل الله وهو الجهاد بالحجة والبيان. فالرد على البدع لم يبعد عن الجهاد بل هو أشرف النوعين من الجهاد، بل هو أشرف النوعين من الجهاد. قلت أهل البدع أعداء السنن كما قال عمر وحمايته من أعداء جهاد. ابن تيمية يقول فالرد على بدع مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد إلى غير ذلك من هذه الأثار العظيمة. قال ابن القيم في مدارك السلكين واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنته وشد تحذير وبلغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنفتها لها أشد. بهذا القدر نكتفي وقد وصلنا لآخر الرسالة وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.